السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا دوما وأبدا حتى نلقاك سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إني أدرأ بك في نحور أعدائي، وأعوذ بك من شرورهم. رب اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. مصر الجديدة، الاثنين العشرين من محرم 1434 من العام الهجري، الموافق 3 ديسمبر 2012 من العام الميلادي. واستفتأنا كيف ترى الدعوة إلى التظاهر غدا أمام قصر الاتحادية، انقلابا على الشرعية، اعتراضا مقبولا، مراهقة سياسية. بكرة في دعوة من جبهة الإفلاس الوطني إلى اقتحام، مش اقتحام يعني، إلى محاصرة قصر الاتحادية، ردا على وقوف شباب الإخوان أمام المحكمة التأسيسية للدستور ليلة الأحد، المحكمة الدستورية. طبعا مما لا شك فيه، احنا بنتكلم في هذا الموقف دايما بنظر إلى إعلام أرى أنه في طائفة منه فيها عور. يعني إيه فيها عور؟ يعني ناس بتبص بعين واحدة فقط، هواها فين، في أنهي منطقة، وبتشتغل عليها وتشجب وتستنكر. يعني نفس إعلام المارينز ده معلقش على أنه بعض الإعلاميين حوصروا ومنعوا من دخول استوديوهات من شباب الألتراس. بعض الإعلاميين هؤلاء لم ينطقوا ببنت شفة لما منع بعض المتظاهرين دخول أعضاء مجلس الشعب المنتخبين إلى مجلس الشعب. بعض إعلام المارينز هذا لم يتكلم لما الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق أو الأسبق أيام المجلس العسكري معرفش يخش يمارس عمله كرئيس مجلس وزراء. أنا أتمنى زي ما بتشجب ده أشجب ده، لكن هو الفكرة كلها فين؟ الفكرة كلها زي ما احنا بنشوف انه الثوراجي اللي يضرب وزارة الداخلية ده ثوراجي، واللي يقف قدام المحكمة الدستورية ده بلطجي. الثوراجي اللي يحرق المجمع العلمي ده ثوراجي، واللي يقف قدام وزارة الدفاع من شباب العباسية اللي في منهم معتقلين لحد دلوقتي، يعني ما اعرفش كانوا كتير ولا قليل، بس في ناس محكوم عليها فعلا من القضاء العسكري، ده بلطجي. فهذا الاعلام خلاص. ولذلك انا في منتهى السعادة من ان هم قال لك احنا عايزين نعمل اضراب بكرة ونسود الشاشات. يا أخي الحمد لله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ده إحنا في منتهى السعادة. يعني أولا أحمد الله إن يمكن تكون الوقفة دي، راجع نفسك كده وقعد في الأوضة مع نفسك من غير ما حد يتصل بك بالتليفون، ولا تكتب تويتاية، ولا تعمل أجندة، ولا تتآمر من بعض المتآمرين. يعني لأن أنا اتفقت ومتفق مع كل حد ان في بعض الاعلاميين، وقلت يتعدوا على ايدين على صبع الايدين الاثنين دول شرفاء، رغم انهم يختلفون معنا في ايديولوجياتنا وعقيدتنا السياسيه، وربما في ممكن يكون اعلامي او سياسي يختلف معنا في عقيدتنا الدينيه، انما ما عندوش هذا الهوس اللي شفناه. يعني انا شفت شويه هوس مفزع مفزع، اعلام تشعر فيه بنوع من أنواع الصراخ والعويل كالنساء بس علشان مشهد مليونية هم اللي دفعوا إليها الإسلاميين دفعا. يعني الإسلاميين ما نزلوش زي ما قيل من بعض الإعلاميين عشان يستعرضوا عضلاتهم، لا والله، ده مش استعراض عضلات. احنا لو عايزين حضرتك نستعرض عضلاتنا كنا نستعرضها بأكثر من كده بكتير، بس هو ده المتاح الحقيقة، يعني في المكان المتاح. فمما لا شك فيه الناس نزلت تعلن لوكالات الانباء اللي انتوا بتحاولوا تصدروا لها ان اللي كانوا واقفين في ميدان التحرير، سواء بقى الشرفاء منهم أو المتآمرين منهم أو اللي بياخدوا سبوبة منهم أو البلطجية منهم أو اللي ملوش في الطرق ولا في الطحين زي ما بيقولوا وجيه دخلوا خلاص، أو الولد اللي هربان من المدرسة، إن هم دول الشعب المصري. فحبينا نقولكوا في شعب مصري تاني على فكرة، بس انتوا ناسينه. كل مشكلته معاكو إنه هو هواه مع الشرعية وهواه مع الإسلام. هتقولي وأنا ضد الإسلام، أفعالك بتقول كده. ما يعني لما تطلع مذيعة تشعر إنها، والله أقرأ مقال الأستاذ محمود سلطان الحقيقة لأنه مقال مهم قوي. فين فين فين؟ مش حاطينه مع. طيب، مقال الأستاذ محمود سلطان الحقيقة بيتكلم فيها عن مذيعة ادعت السلفية، يعني حط رموش صناعي فقعدت تعيط، ومن بختها ان الرموش الصناعي ما وقعتش ولا الكحل مثلا نزع على وشها يعني، وكانت بتندب حظها انها مين اللي قال ان احنا رافضين الشريعه. امال انتوا ده الدستور اللي محطوط ده في بعض الاسلاميين رافضينه لانه ما تكلمش بوضوح من وجهه نظرهم، وده هنبينه النهارده مع ضيوفنا الكرام، عن ان الشريعه المصدر الوحيد للتشريع. تخيل لو الفقره دي كانت اتحطت كان اعلام المارينز ده عمل ايه لما محطوط ان الشعب له السياده وهو مصدر السلطات. طبعا انا عارف اترجمها سياسه زي ما اللجنه التاسيسيه ترجمتها سياسه، يعني ما يقصدوش ان الشعب ده حاكم فوق شرع ربنا ولا ان الشعب هيشرع قوانين تصادم شرع ربنا، هذا لم يكن مقصودا على الاطلاق، والا احنا نتهم الناس دي في دينها، واحنا يعني نحسن بهم الظن ان الناس دي ما دخلتش التاسيسيه عشان تخلي سيادة الشعب فوق سيادة شرع الله سبحانه وتعالى. لكن مما لا شك فيه والشيء المفزع والمخيف الحقيقة والمحرج ان هذه المذيعة قعدت تعيط بتاع جود ايفنينج، عارفينها؟ انا بكلمك جود ايفنينج، انا بكلمك من مصر الجديدة، صنع من تربية وبنت ناس، يعني اللي فيصل دول لما يقولوا السلام عليكم مش ولاد ناس، وبتاع كفرة هرمز تقول مساء الخير ده مش متربي ومش ابن ناس، جود ايفنينج بس هو اللي ابن ناس. فهذا الاعلام الحقيقة في مجمله فقد السيطرة على صوابه، يعني لما طلع أصلع الفكر بليد الفهم اللي قاعد يصف المشايخ على المنصة بالخرفان، طب يا أصلع الفكر أنت روح داري فضحتك، روح داري مصايبك، ده أنت ليك على اليوتيوب من قبل الثورة مصايب متلتلة، أنت بتتهمنا احنا؟ عارف البيت الشعري بيقول لك رمتني بدائها وانسلت، أهو أصلع الفكر ده كده حاجة مرعبة. الراجل ما عندوش تحس كذا، مش عارف حمرة أين حمرة الخجل يا أصلع الفكر يا بليد الفهم، أنت أين حمرة الخجل؟ ده أنا بحزن أن أنت محسوب على أنك أنت إعلامي، وبحزن على الضيوف اللي بتيجي تقعدهم جنبك اللي عشان يأكلوا عيش يرضوا أن يكونوا قامات في عمل سياسي أو حزبي، وعشان مقابل لقمة العيش يعودوا أحياناً يسمعوا هذه الطرهات وفواصل الردح التي تطفح من فمك على الفضائيات. وده نعيد لك كتير قوي يا أصلع الفكر يا بليد الفهم، أنت أيام كنت بتقول على المنتخب الوطني أنه نجس واتهمتهم بالزنا في أيام كأس العالم للقارات ولا نسيت؟ ده نطلع لك فضائح متلتلة قد كده. وآخرها ما أتى إلي به أخونا الفاضل الأستاذ محمد عثمان الناشط الحقوقي المقيم في السويد المحترم، اللي أكد لي أن حضرتك في زيارتك للندن رحت قابلت يوسف بطرس غالي، وإني لا أرجو من الله أن ترد لأنه عنده ما يثبت أنك أنت قابلته. وقابلته ليه دي تقول لنا وكنت بتبيع إيه وبتعمل إيه بناء على كلام هذا الرجل؟ وهو إن شاء الله هيكون معنا في مداخلة هيشرح لنا كل حاجة فيها. فنفسي كنت أتمنى أنك أنت تكون راجع على رأي الأستاذ جمال سلطان، قال لك الراجل راجع قعد على الكرسي تقريبا نسي ياخد الدواء اللي الدكتور كاتبه له، فأرغى وأزبد وسب وشتم، وفي الآخر يعمل لي مداخلات مترتبة مع قولي الطيور على أشكالها تقع. قعدوا بقى يهلفطوا على الفضائيات ويتكلموا والدولة الفاشية واللي بيهددونا واللي بيعملونا. يا أخي والله العظيم أنا مستعد أمام الشعب المصري بحجم اللي قد كده ده اناظر هؤلاء في برامجهم. لا بقول لك ايه، لما احنا اعلام فاسد بتقولنا ليه؟ طب انت بتعيط وبتتصل بينا ليه؟ يا اصلع الفكر يا بليد الفهم، الم تجعل مدير اعدادك او رئيس تحريرك كان بيتصل بيا انا شخصيا يتحايل عليا عشان اروح؟ ولو كان يجوز تسجيل المكالمات كنت سجلت له مكالمة وبيكلمني يقول لك انا عايزك تيجي تعمل حلقة مع جبارة مع الاستاذ فلان. بتتصف بينا ليه وبتحاول تقبل الآيادة عشان تجيب الناس عندك ليه؟ جدع اكتفي بنخبة الفشل وجبهات الافلاس والمراهقين السياسيين خليهم يروحوا برنامجك. وبعدين على فكرة انت بتقول انك الدنيا متشفرة عندك، امال لو مش متشفرة وانت متخيل ان الناس اللي بترد عليك ديها بتشوفك اصلا؟ اليوتيوب اغنى كل حاجة خلاص، الناس بتشوفك على اليوتيوب. وانت في ممكن حد يحتمل هذا التقيؤ الذي يخرج من فمك في الليل والنهار بهستيرية وعصبية بهذه الصورة؟ ده انت على النقيض تماما يا اخي من اخوك بهدوء خالص. الراجل مهما حتى كان مخالف بيتكلم بمنتهى الهدوء، انما انت انا مش عارف انت تركيبتك ايه بالظبط، وحزين. وبعدين بتغضب لما حد بيسيء الى زوجتك، فعايزينك عشان بكرر للناس ان الكلام ده ما ينطليش عليكم، الذي يتعامل مع زوجته يتعامل معك اعلاميا، مش ان هو بيطعن في عرض ست. ستات على راسنا محترمات، انما لما الست تقعد في البيت خلاص، انما تصدرت لعمل وبتدافع عن اجندة بكل ما اوتيت من قوة وسعيدة جدا ببسمتها وابتسامتها التي يخرج الناس يتصل بها ويقول لها احنا هنتجنب من ابتسامتك، ما هو ما شافوش الوش الثاني واللي بينهن باسم يوسف اللي عمل حلقة انتقدهم من وجهة نظري انا، انتقاد في ساركازم وسخرية وفن وضحك، بس ما احتملوهوش ما احتملوهوش. عايز اقول لكم عشان اوريكم هذا الاعلام المارينزي، اعلام الهولوكوست البوزي ده، لما بيتشتم رئيس الجمهورية ما بتشوفش واحد من دول يطلع يقول ايه احنا بنختلف مع رئيس الجمهورية سياسيا جدا ونقاوم من وجهة نظرهم استبداده، لكن ينفع نقبل لواحد يعني لا يستأهل الا ضرب النعال في ميدان عام يطلع يقول رئيس الجمهورية يا سفاح يا قاتل يا عامل الصهاينة يا مدعي الألوهية؟ شفناش تويتة من تويتات الأخ هولوكوست قال فيها ما يصحش الكلام ده؟ شفنا. والأخ هولوكوست مجننا بتويتات، وكل ما عود أراها أقول الحمد لله الذي قهر لسانك وعقلك، الحمد لله الذي قهر لسانك وعقلك فجعلك تقول كلاما جعل أقرب وأشد المؤيدين ليك يرجع لورا ويفكر مين ده؟ ايه ده؟ ده يعرف سياسة؟ يعرف يفهم سياسة؟ يلعب سياسة؟ ده الرجل الذي الآن يدافع عن القضاء هو الرجل الذي طعن من فترة على القضاء، بس القضاء لما يكون له حكم يوجع ضربات قلبه، إنما لما يكون له حكم على هواه أو له فكر على هواه يقولك القضاء الشامخ وضاعت مؤسسة الرئاسة وضاعت وضاعت وضاعت. لما يطلع مستشار يقحم نفسه في عمل سياسي يدافع بكل قوة عن الإعلاميين، فماذا تنتظرون لما ترفع قضايا خلاص ويجي فيها إعلامي مش محسوب على التيار ده؟ إلا إذا كان القاضي وما أكثر القضاة الشرفاء عنده دين وهيحكم بالعدل، لأنه عارف أن في إله سيقف أمامه يوم القيامة أخبره نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قاضيان في النار وقاض في الجنة، فهو حريص أن يكون في الجنة ملوش دعوة باللعبة السياسية دي خالص. انما تلاقي الواحد من دول يدخل اللعبة السياسية وبعدين لما الناس تشتمه يقولك فين احترام القضاء؟ طب انت خليك في حالك، خليك راجل محايد اقعد اتكلم في حالك. انا لو عندكم فيديو الاستاذ مرتضى منصور جاهز؟ جاهزه يا استاذ حمدي؟ حاضر. معايا طبعا مقال المصريون للاستاذ جمال سلطان، وياريت يا جماعة تحضروا لي مقال الاستاذ محمود سلطان. مقال الاستاذ جمال سلطان جاهز؟ طب نشوف فيديو الأستاذ مرتضى منصور المستشار الجريء في تعليقه على على هتشوفوه. نشوف الفيديو نرجع نعلق ونكمل كلامنا بإذن الله، خليكم معنا.
السيدة هاني الجبالي وهي أول قاضية في مصر بتطلع بنشوفها في كل القنوات، أولا هي ممنوعة تتكلم في السياسة، هي والصديق الاستاذ الزميل الفاضل العزيز زكريا الدكتور المستشار زكريا عبد العزيز روح مدينة التحرير وروح الاعتصامات. يا جماعه ده قانون السلطه القضائيه يمنع انك تتكلم في السياسه، عايز تتكلم في السياسه مستقيل. سيئه ثانيه غزالي الجبالي، من الذي عينها من محاميه وده مش عيب في شركه بسيطه في قطاع عام انها تبقى اول نائب رئيس محكمه السوري عليا.
على فكره هي كانت ضيفه عندنا في حلقه
مين اللي عينها
وقالت ان كفاءتها هي اللي رشحتها
اسف
لهذا المنصب
اسف.
وكان في اكثر من اسم مرشح ولكن كانت يعني
بعد اذن حضرتك القضاء يعني جميع مستشارين محكمه السوري العليا اعلى محكمه زي محكمه النقد بالظبط معاون نيابه مساعد نيابه مجلس الدولي يبدا مندوب مساعد من محامي في قطاع خاص في قطاع عام في شركه الى نائب رئيس محكمه السوري العليا يقول لي الكفاءه اين هذه الكفاءه؟ الكفاءه كانت علاقتها بالسيد سوزان المبارك.
ده رأي المستشار الجريء مرتضى منصور. اتفق الناس او اختلفوا مش دي قضيتي انا، بس الشاهد ان انا دايما احب اجيب كلام. ده كان راجل مستشار في المطبخ رأى ان هذه المستشار او المستشارة انجاز التعبير اللغوي يعني كل قصتها من محامية لمستشار في المحكمة الدستورية بقيمة المحكمة الدستورية دي وبتاخد اللي بتاخده ده عشان علاقتها بسوزان مبارك. مش انا اللي قلت والله، الاستاذ مرتضى منصور هو اللي بيقول. الاستاذ جمال سلطان لما بيتكلم بيقول من يزرع الشوك لا يجني ورودا، فبيقول انضم امس الدكتور محمد البرابعي الى طابور الشتامين الذين فقدوا اعصابهم وبقيه اخلاقهم بعد مشاهده المليونيه التي القمتهم الحجاره والدبش، وانا قد اعذر الولد المريض عمرو اديب الذي تصيبه الهلاوس كلما اهمل الالتزام بجرعات الادويه التي وصفها له طبيبه على النحو الذي حدث أول أمس عندما دخل في وصلة رسح شعبي على الهواء ووصف الإسلاميين بالخرفان والسفلة وهي شتائم تستوجب محاكمة القناة. وخد بالك بقى كل واحد من دول عنده إسهال لأنه عارف أنه الأمور اتظبطت وأنه قريب في كلابوش وطرة بعضهم يعني، فيعمل إيه؟ أنا ما بخافش. طب ما تتكلم بهدوء طالما أنت مش خايف، بهدوء خالص. ايه اللي بيخليك منفعل كده طالما ما بتخافش؟ لو انك صاحب عقيده وصاحب حق تكلم وانت جريء، ما انتش قلقان. انما تخيلوا ان هذا الرجل بيتكلم عن ايه؟ بيدافع عن 6 ابريل اللي كان عمال يسب ويلعن فيهم، وبيتكلم عن يقول لك ايه فلول؟ عمرو موسى فلول؟ لا، عمرو موسى هو ادمن الثوره، هو اللي حركها. ماشي يا عم العمور الاعلام الكبير يعني. فالمهم وبعدين بيتكلم الأستاذ جمال سلطان بيقول هي شتائم تستوجب محاكمة القناة ذاتها التي اتخذها منبرا لهذه الشتائم والوساخات. ده كلام الأستاذ جمال سلطان. ولكني كيف أعذر البرادعي عندما شتم المتظاهرين عند المحكمة الدستورية ووصفهم بالغوغاء؟ وخلي بالك أن وصف الغوغاء ده هو نفس الوصف الهمجية اللي قال عليها لما فيه تحرش جنسي. طب يا عم الهولوكوست كان فيه تحرش جنسي في ميدان التحرير الثلاث اللي فات في المظاهرة اللي انتوا نزلتوا فيها، وانت قلت ان دولة فيها تحرش جنسي ده دولة غوغائية ودولة همجية، يبقى بما تصف الميدان في هذا الوقت. ما علينا. الان محاصرة مؤسسات الدولة غضبا من انحيازها تصفها بالغوغاء، وان كانت شتائمك يا صاحب نوبل عندما حصر المتظاهرون المؤيدون لك البرلمان لمنع النواب من الدخول حتى ان بعضهم قفز من فوق السور من اجل الدخول، وإن كانت شتائمك يا محترم عندما حصر المتظاهرون المتوجهون من ميدان التحرير عقب الثورة مكتب النائب العام حبيبك الآن مرارا من أجل إجباره على الاستقالة، وإن كنت يا محترم عندما حاصر الآلاف من المتظاهرين مقر رئيس الجمهورية لمنع دخول المسؤولين وضيوف الدولة. طبعا البرادعف دي كان من بورما تبع البوذيين يعني، ما كانش موجود معانا خلاص. وضيوف الدولة، أليست كل هذه مؤسسات الدولة القضائية والتشريعية والتنفيذية أيضا؟ هل الغوغائية فقط عندما يكون هذا الاحتجاج ضد رغبتك وإرادتك؟ كان حصار آلاف المتظاهرين أمس للمحكمة الدستورية مطالبين بحل المحكمة وتسريح أعضائها محزنا وكئيبا، نتفق، ولكنها مجرد محطة في طريق طويل من العنف السياسي بذر بذوره آخرون. ليه بقى؟ لما بدأ قطاع كبير من الشعب، انتوا فاكرين في يوم من الايام كنا دايما ايام النظام السابق بنقول ايه؟ رغم ان انا عارف ان ايام النظام السابق على لسان كثير من القضاة الشرفاء كان يقول عندنا قضاة فاسدة ويقبلوا بتزوير الانتخابات. وبعدين هو السؤال اللي ساعات بسأله لوجيك منطقي، اذا كان كل القضاء في مصر شامخا عادلا فلماذا قامت الثورة؟ اولم يكن النائب العام يعرف ان في مواطن مصري غلبان، كل جريرته وكل ذنبه أنه وقف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي على رأس الدولة يقول له اتق الله يا مبارك في الشعب المصري، اتشفط بشفط شبه العربي من قلب مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا حرمة ولا حاجة خالص، واتحط في عربية على مطار المدينة ثم على مطار جدة ثم على مطار القاهرة، وبعد كده ما شافش النور 20 سنة. وانا جبت لحضراتكم قاعد في مكان زي ده، والرجل كان مرتجفا مش عارف يسيطر على اعصابه. يا ترى كان القضاء ساعتها ايه؟ عادي الموت طحن يعني؟ لما تم اقتحام مبنى امن الدولة في 6 اكتوبر وخرج ناس كسروا عليهم عشان طلعوا من زنزانات، زنزانة متر في متر ونص، ها؟ كان فين القضاء الشامخ وقتها يعني؟ فلو كان القضاء كله عادل يعني ويحكم بشرع الله سبحانه وتعالى كان إيه اللي حصل؟ ولماذا لم يثر ويثور هؤلاء القضاة الشامخون لما اتهمهم المدان الهارب المحرض على اقتحام الاتحادية وخراب مصر المدعو عمر عفيفي في أمريكا، لما قال عليهم ده قضاء فاسد أنزل في مصر إزاي وقف قصاده؟ كانوا فين؟ شمعنا مع أي حد من التيار الإسلامي أو الفصيل الإسلامي لو حب يعبر عن رأيه يبقى فيه إرهاب بأن احنا هنجذرك بسيف القضاء؟ أولا يعرف القضاء العدل إلا مع التيارات الإسلامية فقط أو الوطنيين اللي شافوا أن القضاء هم الآن وقود النار في مصر؟ إيه معنى أن المستشار أحمد الزندي ليل ونهار يطلع يحرض الناس ما تروحش الاستفتاء أو يشكر إعلاميين بعينهم؟ طب تفتكر أنا لو ههاجم إعلامي من دول ها هجوم شرس وحيجري يحتمي بالمستشار أحمد الزند ويرفع على قضية سب وقصف، أنا آمن على نفسي إزاي أنا أقول في بلد في مصر الآن بعد ثورة 25 يناير إن أنا أقدر أقول رأيي في إعلامي ولا إعلامية ولا أي حد؟ أقدر أقول إزاي؟ إبراهيم عيسى سب دين على الشاشة، إبراهيم عيسى سب دين على شاشة وأنتم عارفين، وبكرة إحنا بس عشان طلعنا النهاردة مفاجئ إنما هنجيب لكم طوام هؤلاء وكوارثهم يعني. طبعا الأستاذ جمال سلطان بيتكلم بيقول كلام واضح، بيقول انه البرادعي نفسه متهم بتفخيخ الحياة السياسية وشحنها بالعنف والشتائم والتهيج والعمل وفق منطق لي الزراع. يتخيل الدكتور البرادعي السياسي الفظيع الخبير ده مع الاستاذ محمود سعد ها اللي هو يعني محفوظ الصحفي الجديد بالنسبة لي يعني في عالم في بلاط الصحافة، هذا الرجل قاعدين الاتنين يقولوا البعض يقول له ايه، ايه رأيك يعني لما تكلم الدكتور المسير عن الهولوكوست؟ والدكتور المسير الله يرحمه كان في الازهر جاب سيره الهولوكوست، والتاني يقول له اه ده الدكتور المسير راجل يا خبير وراجل يعني يعرف المواضيع دي، لهم عارفين الفرق ما بين المسير والمسيري وهو صوت يلي انت مش غرمانه على الناس اللي قاعده بتتكلم. فالدكتور البرادعي النهارده انا مش عارف ده، حتى النهارده واحد كاتب لي بيقول لي كده بيقول يعني بيقول انه راح قال لهم انا رايح اشرب فنجان كوفي وهرجع لكم على طول، ما هم قالوا ان احنا هنعتصم. وعلى رأي الشيخ محمد عبد الفتاح امبارح على قناة الحافظ قالك الأستاذ حمدين صباحي جه الساعة 3 الفجر ومشي 3 إلا ربع، يعتصموا فين يا عم؟ وما احنا نخلي الشباب يعتصم ونشحنه ضد بلده ونخليه في حالة هستيرية على إن الإخوان المسلمين انقضوا على الدولة بمخالبهم وإن التيار الإسلامي هيخرب الدنيا ونشحن الشباب ونموته ببعضه وبعدين نعمل إيه؟ الشهيد فلان قتلوا الإخوان يلا بينا نهيج الدنيا بقى خلاص زي اللي بيحصل دلوقتي. يعني هل في عاقل يقول انه النهاردة تبعت شباب عشان يحاصر قصر الاتحادية؟ ايه هدفك؟ ايه مغزاك؟ هيقول لك طب ما شباب الاخوان حاصر المحكمة الدستورية، طب وانت مالك؟ هي المحكمة الدستورية دي محكمة زي كانت تقرب لك حاجة يعني؟ انت حزين عليها؟ في بينك وبينها صلة معينة او منفعة معينة؟ ناس وقفت قدام محكمة الدستورية واعتصمت. هو لما مايكل نبيل سب الدين وراح طلع على التلفزيون الاسرائيلي مايكل نبيل اللي قالوا له انت مش عارف ديانتك ايه، قال اللي فوق حاجة كده وقعد هلفط بكلام وهو ملحد باعترافه يعني، وراح بعض النشطاء السياسيين ايام كان المحكمة العسكرية وقفوا قدام المحكمة وصاروا وهاجوا، ده مش ضغط على القضاء؟ اشمعنى ضغط على القضاء بس لما يكون الواقف اسلامي؟ اشمعنى؟ نفسي افهم يعني. بيقول بعد كده بيقول واعلام الفلوم متهم ايضا بتفخيخ الحالة السياسية ووضع القنابل للعنف بكل تفاصيلها. انت لما والله العظيم الشعب المصري الواعي المصحصح انا عارف ان في ناس اتعمل لهم غسيل دماغ وبيني وبينك الله يكون في عونهم. الدكتور شهاب ابو زهو بيقول بلاعات الفضائيات. بلاعات الفضائيات ده وصف الدكتور شهاب ابو زهو اللي بتصفح على الناس كل يوم وحصل لها انسداد، احتمال ان الانسداد يبقى موجود بكره فهتكف عن الطفح بكره. تخيلوا لما مذيعه في التلفزيون المصري طلعت تحس انها شهيده، قال يعني مثلا شايفين احنا اللي سبوا الدين للرئيس وشتموه بقالهم 3 شهور الرئيس اعتقالهم يعني، فطلع بقى تعمل لنا سوكسي سسبنس ما حصلش. كفني ها حط الكفن بتاعها. طب كنت خافي لما لك يقبض رقبتك بجد وتتلف بجد في الكفن وتروح ربنا يحاسبك على نواياك. ما هو ربنا علمنا سبحانه وتعالى ان في ناس عماله نقول عليها مجاهدين في سبيل الله وناس علماء وناس منفقين وهم اول فصيل هتسعر بهم النار يوم القيامه لانهم لم يخلصوا نواياهم لله. هم بيدوروا على مبادئ وافكار ما لهاش علاقه بدين ربنا خالص. وانا قلت الكلام ده على اليوتيوب امبارح، اذا فكر احدكم ان اسقاطه لنظام مبارك يوازي ويساوي ان يسقط دينه من الارض انه هيروح عند ربنا مكرم، ينسى الكلام ده خالص، يبقى مخدوع. اسقاط انظمه الطغاه معناه انك انت تعلي شان دين الله، انما تسقط شان الطغاه وتسقط شان دين الله وتظن ان ربنا هيقولك الى الفردوس الاعلى انك اسقطت الطغاه واسقطت ديني، تبقى انسان موهوم. محدش علمك انك هتبقى في الدرك الاسفل من النار لو مت على هذا الاعتقاد، انك انت تحارب دين ربنا باي شكل، بكلمه بقى. فتطلع مذيعة حطالي الكفن، وتطلع مذيعة تانية اللي دخلت حملتها الانتخابيه بجلبيه من كرداسه وتقول لك والان نستكمل النشره الاخوانيه. طب ده الحمد لله، ما انتوا بتطلعوا تتكلموا. نفسي اعرف اين كانت جراتكن ايام النظام السابق، ما احنا كلنا كنا في الهوا سوا وكل واحد كان عارف حدوده وسقفه، عارفين نقدر نتكلم فين وما نتكلمش فين. كان كله شطاب، شات يور ماوس، اقفل بقك ما تفتحش بقك، الحيطان ليها ودان في التلفزيون المصري. ها وكنا نخش زي الالف، او ما نخش التلفزيون ويسالوني انا دخلت حضرت ضيف في كذا برنامج كنت بشوفهم بيعملوا ايه ومرعوبين، ويدخلوا لك ناس وانت اوعى ابوس رجلك اياك، اوعى فوق اوعى لحسن، انت عارف رعب رعب. دول دلوقتي بيشيلوا الكفن ويشتموا، وهجوم غير طبيعي، وهجوم غير طبيعي على الرئاسة. ولذلك حتى أنا طالبت امبارح الوزير المحترم الأستاذ صلاح عبد المقصود، قلت آن الأوان إما أن تضرب بيد من حديد على مفسد أو مروج لإشاعات عايز يتبنى فكره، يتفضل يروح على سي بي سي والنهار وأون تي في عند نجيب ساويرس، وعند دريم عند أحمد بهجت، المحور عند حسن راتب، الحياة عند الدكتور سيد البدوي، الوفدي اللي رافع صورة جمال عبد الناصر في مسخرة سياسية ما عرفتها من قبل، ما عرفتها من قبل، وفدي يرفع صورة جمال عبد الناصر. ما علينا، روحوا هناك وقولوا اللي انتوا عايزينه، انما تقعد في التلفزيون المصري تقبض فلوسك مننا وبعدين تهنا على ان احنا بنختار الرئيس دفاع، انت تهنا احنا شخصيا مش هنقبل لك بده. دي مش حرية اعلام. حرية اعلام انك انت تطلع في منبر خاص وقول اللي انت عايزه، انما في منبر التلفزيون المصري لابد، ولو ان انا ضد مساله الحياد، انما لابد ان تكون محايد وانت على شاشه التلفزيون المصري، لان ده تلفزيون البلد والدوله، المؤيد والمعارض. فانت ما تجرحش في المؤيد للرئيس او المؤيد للاعلان الدستوري او الموافق على الدستور، انت ما تجرحش فيه، دي مش وظيفتك يا استاذ، مش وظيفتك يا استاذه يا اللي شايله النعش. عايزه تشيلي النعش وانزلي ميدان التحرير حضرتك، عايزه تشيلي النعش اتفضلي حضرتك، روحي على اي قناه من القنوات دي واطلعي هتلاقي ما شاء الله دول ما هيصدقوا يجيبوكي، ما انتوا شهداء بقى. هيعملوا لي زي بعض الشيوخ الاوقاف، وهيبقى معانا الشيخ محمد الصغير، هيفند للناس كذبهم وادعاءهم، دول كانوا فلول، كانوا فلول يلعقون احذيه ضباط امن الدوله، وكانوا بيحاربونا في المساجد على ان احنا مش اوقاف، والله الذي لا اله غيره كانوا بيقفونا في المساجد وحرضوا علينا امن الدوله، يقول لك ده معوش تصريح يا فندم، ده بيجي الجامع مش عارف يعمل ايه، ده يروح مش عارف ايه، خلاص دول قال يقول لك الاوقات بتعاقبنا عشان احنا ضد مرسي. يا راجل ده انت في راجل لبس لبس الاوقاف اللي طلع الشيعي اللي خطب خطبه جمعه تدخل موسوعه جينيس للارقام السياسيه في المسخره، اول مره في حياتي اشوف خطيب جمعه واقف يكلم الناس مش باصين له مدي له ظهرهم. وبعدين قال ايه ومرسل قاتل قالوا راح مسقفين ده خطبه الجمعه مش مؤتمر يعني. طبعا بعض الناس اللي قاعده لا يعرف من اداب الجمعه من قال لاخيه انصت فقد لغى ومن لغى فلا جمعه. الكلام ده مش عند الناس دي خالص. الكلام دي مش عند الناس دي. زي القاضي اللي طلع لي اول امبارح بيكلم الاخ بتاع اون تي في يقول له ايه وسيعلم الذين ظلموا الى اي منقلب ينقلبون. طب يا عم الهمام انت يعني طب اضبط ايقاع الكلام قبل ما تقوله. يعني انا افهم اصل دي ايه يعني مش ممكن تتنسي دي بالذات. وطالما انت قلتها وبيعتبر ان المعادين للقضاء اللي دخلوا في العمليه السياسيه دول من الذين ظلموا. طب يا سيدي احنا بيننا وبينكم الله يوم اللقاء. يمكن انتوا يكون عندكم بوق اعلامي قوي فتحاولوا تقولوا للناس كلام ليس له علاقه بالحقيقه. انما في اله يا استاذ يا قاضي هيحاسبك يوم القيامه. مش يوم القيامه كمان هيحاسبك في قبرك لما تموت. ولا هينفعك حد من المستشارين دول ولا نادي القضاه. ونادي القضاه شيعك هيسيبك بعد 10 دقائق مش هيقعد معاك. وحتلقى مصيرك وحدك امام الله جل وعلا. طبعا محمود سلطان بيتكلم عن المشكله فين زي ما قلت لكم. بيتكلم عن شعار المليونيه الشرعيه والشريعه ومتضايقين جدا يقول لك وانتوا كل ما تنزلوا تقولوا لنا الشريعه. انت مالك يا عم احنا بننزل الشارع لينا مطالب من ضمنها في الاولويات فوق يعني نمره واحد ناس عايزه الشريعه. يسيب يقول لهم امنياتهم يعني امنيته. مش انت هتموت عشان امنيتك ان الدوله دي تبقى مدنيه بين قوسين بمفهومك انت. مدنيه بمفهومك انت يعني ايه؟ يعني زي ما قال المخرج اياه بنتي لما يبقى عندها 21 سنه ويلكم تعمل اللي هي عايزاه ماليش سلطان عليها. ده عندنا في الاسلام له اسم الراجل ده خلاص اللي يسيب بنته تاني تعمل اللي هي عايزاه ده طالما بلغ سن الرشد القانوني مش سن الحيض سن التكليف. لا سن الرشد 21 سنه اتفضلي يا بنتي مع السلامه تدخلي تخرجي مع اي حد. والولد اللي طلع قال ايه المشكله اختك تحمل من سفاح يا ابني من واحد يقول لك لو المجتمع عادي. والتاني يقول لك مراتي زي القمر ايه المشكل لما تنزل تبرز جمالها للناس نعمه من ربنا. دول عندنا في الاسلام النبي مسميهم كده حاجه يعني عارفينها انتوا طبعا عشان لسه راجعين جداد فمش عايزين حد يعمل لنا مشكله. بس بتكلم في الاسلام مش انا اللي بقول. النبي اتكلم عليهم دول قال عليهم اسماء دي عند بعضهم الدوله المدنيه. سيب بقى يا اخي اللي بيحب الشريعه حتى ولو لم تتحقق الان يلقى الله وهو بيقول له يا رب والله انا كنت بطالب بيها ومن قلبي. وعلى فكره يا رب انا ما كنتش اعرف في السياسه ولا دستور ولا اعلان دستوري ولا البتنجان ده كله ما كان يخصني. انا كان كل يخصني في حياتي ان كنت نفسي قبل ما اموت اشوف شرعك بيطبق في الارض ودي كانت امنيتي. فيا رب انا مت على كده. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. بس فطبعا طلعت استاذ جمال سلطان بيقول تحولت مذيعه فلوليه شهيره ودي كانت فلوليه ايه؟ اقسم بالله العظيم بامتياز. وانتوا عارفين برنامجها في التلفزيون المصري بامتياز فلوليه بامتياز. تحولت الى داعيه سلفيه تتحدث بتبتل شديد عن الشريعه وتسبل رموشها الصناعيه. ده الاستاذ محمود سلطان بيقول كده يعني حزنا على اختطاف الاخوان الدستور وكتابته بلا شريعه. طبعا خد بالك انه نوع من انواع الدجل انه دلوقتي بيحصل حاجتين. بيتكتب على الانترنت دستور ملوش دعوه بالدستور الحقيقي مواد تتكتب وتترمى على الشباب خلاص عشان يهيجوهم. ما هو ما عرفوش بقى يجيبوا سن البنت 9 سنين يعني البنت تروح المدرسه كده باذن الله في ثالثه ابتدائي يروح واحد متقدم لها يعجب بيها في الطريق وهي لابسه المرياله وشايله الشنطه وماسكه المصاصه فيحبها فيروح يكلم ابوها. ما لقوش ده في الدستور فقال لك نعمل ايه؟ ما تيجي نضرب الاسلاميين بالاسلاميين. عشان كده انا بحذر اخواني حتى المخالفين للدستور ما توقعوش في الفخ ده. اقعدوا مع المؤيدين وشوفوا ايه المخرج وشوفوا هل ممكن نعمل تعديلات دستوريه لما يجي مجلس الشعب منتخب ولا لا. شوفوا ايه الاطروحات اللي توحدنا. لان التيار ده عمل نوع من انواع الدجل. يوم عامل ايه؟ الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله طبعا. الشيخ مصطفى العدوي يرفض الدستور ويصف انه به كفر بواح على حسب ما بلغني من اخ في التليفون. طب الشيخ مصطفى العدوي قامه كبيره بيتكلم بشرع هيترد عليه بشرع. انما انت لشرعك بتسقف في خطبه الجمعه وانت اللي شرعك ما بتصليش طول النهار في الميدان خلاص، ولا حتى صلاة خوف. انت تعرف حاجة عن الشرع عشان تتكلم وتقول الدستور ما فيهوش شريعة؟ فعمالة تقول ورفضت كلمة المبادئ باعتبارها مصادرة لشرع الله، فهي كما قالت محبة للشريعة وبتموت فيها موت، بتموت في الشريعة بتبرجها ورموشها الصناعية وجود ايفنينج، ده موت في الشريعة. انا هقف عند هذا الحد قبل ضيوفنا الكرام ونكمل كلام. نعم طيب مش جاهزين؟ طيب هتكلم، طيب هتكلم في حاجة مهمة الحقيقة برضو. عندي مقال للأستاذ فهمي هويدي اسمه البلطجة ليست حلا. طبعا الأخت بتاعت مش هتقدر تغمض عينيك بتكلم عمرو أديب بتقوله دول البلطجية يا أستاذ عمرو، طبعا قاعد منشرح منشرح وحصروني في مدينة الإنتاج الإعلامي. طب ما اتكلمتوش ساعتها ليه وقلبتوا الدنيا على مجموعة الشباب اللي جوقت في رمضان واللي حصل كلاش بينه وبين خالد صلاح؟ وطبعا بمناسبة انا بشكر بالمناسبة يعني المستشار انور الرفاعي، الاستاذ احمد بلال المحامي، الاستاذ علي اسماعيل المحامي، بمناسبة مجهودهم وربنا وفقهم ان شاء الله من فضله سبحانه وتعالى انه منبر مصر الجديدة رجع. وبشكر خالد صلاح لانه كان اول المبادرين، وشوفوا احنا بنختلف معاه وانا بختلف معاه شخصيا، انما كان اول المبادرين برسالة تهنئة ومكالمة تهنئة ان البرنامج رجع، لان اعلام المارينز اللي صوت على اكذوبة صاحب برنامج الحريقة، صوت على الاكذوبة دي وقال لك قفلوا القناة اعلام الفكاء وعرف وهيصوا في الاخر. الاخر احمد بهجت مديون للدولة بحاجة و30 حاجة و40 انا معرفش الرقم بالظبط، مليون جنيه مصري، تخيلوا مليون حاجة و20 حاجة و30 يا اخي ان شاء الله يكون مليون جنيه مدان للدولة وبيطلع لوي دراع وغير قانوني من منطقة من مدينة دريم. فوائل الإبراشي عمل فيها ان هو ثوري وقال لك ان هم قفلوني. لا يا عم انت تقعد طنطن يا عم وائل للصبح ودندن على فكرك زي ما انت عايز وهاجم وقول اللي انت عايزه، بس سيب الطرف الاخر يقول رأيه برضه، لان شفته في حلقة جايب بعضو مجلس الشعب بعد جمعة الشرعية والشريعة قال لك طب اعمل ايه عشان اخش كده بجو، راح لابس جلابية عضو مجلس الشعب لبس جلابية، طب ماشي يا سيدي اطلع بجلابيتك يعني. وقعدوا الاثنين بقى يقولوا فسطاط الايمان وفسطاط الكفر. لا انا بقول لكم اللي هيقول نعم للدستور انا معرفش هيروح الجنة ولا النار، واللي هيقول لا للدستور برضو انا معرفش هيروح الجنة ولا النار، انا معرفش، العلم عند الله سبحانه وتعالى، هو هيموت على ايه وعايز ايه وايه نواياه دي بتاعت ربنا. فاللي عايز يقول لا يقول واللي عايز يقول اي يقول، بس ما تحجرش على رأيي ولا تفزع الناس ان انا بقول لهم لو كتبت نعم في الدستور هتخش الجنة ولو كتبت لا هتخش النار، مش هينطلي. نعم فين؟ مش هينطلي على الناس هذا الفكر السقيم. طبعا الدكتور البرادعي صاحب مشروع الهولوكوست، تخيل الراجل مش قادر اصدق والله العظيم، اخواننا بيقتلون في بورما من امتى؟ هتقولي تويتة واحدة بهدل فيها بورما الرئيس البرمي، او مثلا لام المجتمع الدولي انه رفع الحصار عن بورما، او مسك اوباما قال له يا اخي عيب عليك الناس بتموت المسلمين، بس كل اللي شغل البرادعي في النوم يقولك معقولة يا محمود ايه يا دكتور حاضر، قال معقولة ان احنا مش هنحط لهم حتى حتة معمد بوزي يا محمود، محمود بوزة والله ده انت اللي عايز بوزة. مهم في وجود رئيس محصن له صلاحيات مطلقة وغير سلطة قضائية ومشروع دستور يؤسس للاستبداد يكون الاحتكام الى الصندوق خديعة فاقدة للشرعية وديمقراطية زائفة. شيل يا ابني التويتة دي بيقولك تكون خديعة للاستفتاء خديعة. طب انا مش عايز الدكتور مرسي حفظه الله وربنا يصلح بيه البلاد والعباد ويرزقه البطانة الصالحة والوزارة الناصحة، مش عايز يعمل استفتاء على الدستور، تعال نقول الشعب المصري ها احنا هنستفتيك والله مش 236 مادة، هنعمل دستور من 10 مواد بس على رأسها الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس الوحيد للتشريع، ايه رأيك يا دكتور بوب؟ خلاص وننزل استفتاء وحط اللي انت عايزه بعد كده، شيل الجيش حط الجيش دخل خر وقول اللي انت عايزه بقى، بس خلينا نحط دي اول ماده فوق، ايه رايك لو الشعب وافق وهو مش استبدادي وحنشيل السلطه، مش هنخلي الرئيس مرسي رئيس لحد ما يتم الاستفتاء ده. اياك ان تظن يا دكتور برادعي بما تقوله من ترهات سياسيه لا علاقه لها باي فهم سياسي، انما كل تويتاتك لو حطيتها انا جنب بعض اتصور بعد ما خلصها هاخد بعضي انا هسلم نفسي لمستشفى الامراض العقليه انا لو قريتها يعني، بس احطها جنب بعض كده خلاص. ياك ان تتصور انك انت بتهدي الشعب المصري بتويتاتك، يعني الشعب المصري خلاص تويتاتك دي. عايز اقول لحضرتك احنا بس اللي نقرا تويتاتك عشان نقول للناس بتاعت الفيسبوك والتويتر ومثقفين شويه، انما عامه الشعب المصري كل علاقته بالحياه انه عايز دين ربنا وعايز ياكل ويشرب باحترام وعايز استقرار، ملوش علاقه باللي احنا بنعمله ده كله خالص. يعني ضيوفنا جاهزين يا جماعه؟ طيب هنقابل ضيوفنا الكرام الاستاذ محمد سعد الازهري عضو اللجنه التاسيسيه، الاستاذ عامر عبد المنعم الصحفي المحترم والكاتب في جريده العرب نيوز، وهينضم لنا كمان شويه ان شاء الله المستشار ماجد شبيطه عضو لجنه تاسيس الدستور، وهنطرح عليهم ايه العور اللي موجود، ايه الشبهات، ايه الردود عليها. وبنصح الشعب المصري لو سمحت خلي ليك ودنين وعينين، يعني ما تلقيش باذانك لاعلام مارينزي هو مصلحته ان تظل الدوله كده، لان السبوبه واسعه قوي فوق ما تتصوروا انتوا، واسعه قوي يعني. ولذلك يعني ما عندهمش رغبه للنقاش، بيقعدوا احيانا على فضائيات والله العظيم تيجي تمتحنهم تقول له ايه اللي مش عاجبك في الدستور، يقول لك الماده الفلانيه، تقول له طب انا عندي واحد هيرد عليك. حسام ابو البخاري قبل ما اقفل حكى الحكايه دي، قعد مع مذيعه خدها دراي كلين غسيل ومكوى، وطبعا هي كل مهتمه بايه في اخر الموضوع، انا اخر الشهر اقبض كام، وقعد حتى الميك اب والبرفان وقعد بتسمع، بيقول خدنا فاصل، بيقول اتقلبت بهستيريا، ارجع الحقوني هتلاقي اي حد يرد عليه، لا هي مذاكره ولا عارفه ولا في دماغها، راحوا جايب لها ثلاث اربع مداخلات من المعارضين للدستور خلاص. بس هي دي بعض الاعلاميين كده، يعني هو ما يعرفش حاجه في حياته غير الساعتين اللي على الشاشه، انما يروح بعضهم بقى بيدور على الاكل اللي هو المستوى عالي، هنتفسح فين وخميس وجمعه، نطلع دبي، نروح ابو ظبي، نستمتع بسرعه كده ثلاث ايام في الشانزليزيه ونرجع بقى، ما يعرفوش حاجه غير كده. فالحياه دي بالنسبه لهم حلوه، حياه الشد والجذب، انما حياه الاستقرار والقضاء على الفساد والحراميه يبانوا، وزي ما الناس كانت بتهتف حلق 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 حوش الحراميه ما يهربوش، وطبعا في منهم بيهرب صد رد وبيجي بعضهم كده بيروح وبيرجع وبيتحرك وبيغير، بس كل دول ان شاء الله على مرأى ومسمع من عين جهاز موجود وملفاتهم ان شاء الله. اقعد بقى صوت، قول ما بنخافش ما بتتهددش خلاص، لو مش على راسك بطحه ما تصوتش، قول والله المقصود، انما تقعد تصرخ وتعيط كالنساء ده موضوعك انت مش موضوعنا احنا. فاصل ونواصل باذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل، أرحب بالضيفين الكريمين الأستاذ محمد سعد الأزهري عضو اللجنة التأسيسية للدستور. السلام عليكم أستاذ محمد.
وعليكم السلام.
كاتب الصحفي المحترم الأستاذ عامر عبد المنعم. السلام عليكم أستاذ عامر.
وعليكم السلام ورحمة الله.
طبعا بداية أستاذ عامر يعني لك مقال في غاية الأهمية الحقيقة، لكن أنا من خضتي منه لازم أطرحه على الناس، وحضرتك تقول لي، لأن بعض الناس قالت يا جماعة أنتوا كده هتولعوا البلد بهذا الكلام وهتوصلوا الى تراشقات الشباب والشباب اللي يكون ضحايا. حضرتك كاتب نذير قبل اسقاط مرسي واستيلاء امريكا على الحكم في مصر، ده مقال الاستاذ عامر عبد المنعم، بيقول هذا باختصار المخطط الذي نشاهده منذ الثوره حتى الان بيلف ويدور ويرجع تاني، محوره تشكيل مجلس رئاسي مدني من اول ما كسب اول قبل الثوره، ولما كسب مرسي شفنا لما خرج خالد علي الراسب في انتخابات الرئاسة مع حمدين صباح الراسب في انتخابات الرئاسة مع الدكتور ابو فتوح الراسب في انتخابات الرئاسة، والثلاثة كانوا عايزين يعملوا مجلس رئاسي مدني، خرج الدكتور ابو فتوح هي بعدها ورفض ده. رجعنا تاني بنتكلم عن مجلس انقاذ وطني انا بسميه افلاس طبعا ومراهقة، ان انا اجمع عمرو موسى مع البرادعي بالافكار اللي طلعت منه مع الشاشات الايام دي مع حمدين صباحي ونسميه مجلس انقاذ. فبيقول مصادرة صندوق الانتخابي كوسيلة، التصعيد ضد مؤسسات الدولة، محاولة اقتحام وزارة الداخلية والتحريض على حصار القصر الرئاسي، ثم إعلام مجلس رئاسي مدني برئاسة الموظف الأمريكي محمد البرادعي يهلل له الإعلام الممول أو الممول أمريكيا، ويتبع ذلك أن تعلن أمريكا والدول الغربية الاعتراف بالمجلس الرئاسي الجديد وتوفير غطاء ومشروعية له وقطع الطريق على الجيش لمنعه من الإمساك بالسلطة. وقد ترتكب عناصر المخابرات الأمريكية مذبحة تقتل عدد من المعارضين لاستدرار عفو الرأي العام ودعم المؤامرة. ده كلام الأستاذ عامر عبد المنعم. هذا ما فعلته المخابرات الأمريكية ويشرح لنا في انقلاب فنزويلا. مطلوب مشاركة الإخوان وكل القوى الإسلامية والوطنية المدنية والعسكرية المسلمين وغير المسلمين الذين يرفضون الهوية الإسلامية وتوسيع القلب الصلب للدولة المصرية. أستاذ عامر، يعني إيه المؤشرات اللي خليتك يعني حسيت الإحساس ده؟ ومن أين استقيت؟ يعني إيه اللي شفته على أرض الواقع موثق وصلك لفكرة إنك شايف والناس بس عايزة تعرف إيه موضوع فنزويلا ده وليه شبهته بالواقع المصري؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد إنه مصر يسقط فيها النظام الموالي لأمريكا، هذا شيء لا غير مرحب به في أمريكا والغرب. مشكلة
طبعا أنا غير مرحب به، وفي دندنة إزاي من كل الناس ومن إعلامي المارينز بعضهم يعني كان بيقولك إنه دايما في توثيق صلة وموافقات ومؤامات منتهية ورضا من أمريكا على الإخوان المسلمين.
أمريكا بعد الثورات العربية أمام أمر واقع. أمريكا لم تعد هي أمريكا القوى العظمى التي كانت تتحكم في الحكومات وتأتي بحكومات وتعمل انقلابات وغير ذلك. الثورات العربية أثبتت أن الشعوب قادرة على أن تغير هذه الأنظمة. أمريكا وقفت مكتوفة. أولا لم يعد لديها القدرة العسكرية على غزو العالم الإسلامي بعد العراق وأفغانستان. أمريكا
والصومال كمان.
أمريكا الآن أصبحت دولة قوية ولكن ليست دولة عظمى كما يتصور البعض. ما يحدث في مصر وفي المنطقة العربية ويهمني الموقف في مصر تحديدا. مصر لو أقيم فيها نظام حكم مستقل قائم على الإرادة الشعبية، هنا ستخرج أمريكا والغرب ولن يكون لهم قدرة على توجيه القرار السياسي المصري. المشكلة هنا في مصر تقريبا كل القوى السياسية تستبعد قضية الاستقلال، وبالتالي هنا أصبح هناك علامة خطر أن الناس لا ينظرون إلى العدو الخارجي ودوره فيما يحدث في الداخل. بالتأكيد هناك سلبيات، هناك مشاكل خلال الفترة السابقة، لكن الأيادي الأمريكية بل والإسرائيلية أيضا موجودة فيما يحدث على الأرض الآن.
هل بتتصور دور البرادعي أنت بزمين موظف الأمريكي ودور عمرو موسى بعد ما التقى لفني؟
لا هو بالتحديد
ومسألة لقائهم اللي تم مع السفير الأمريكي من كام يوم في غفلة من الناس زي ما تقال.
بالتحديد يعني وسائل أمريكا لتغيير الأنظمة في العالم تغيرت حسب المواقف. كانت في السابق كما هو في أمريكا اللاتينية تقيم التغيير عبر الانقلابات العسكرية، ثم كانت الثورات الملونة في أوروبا الشرقية، ثم استخدمت أسلوب آخر يجمع بين التحركات الشعبية واستخدام بعض العنف لمساندة هذه التحركات الشعبية كما حدث في فنزويلا 2002 عندما حرضت أمريكا على الرئيس الفنزويلي شافيز، وكانت هناك مظاهرة من المعارضين خرجوا عند القصر الرئاسي وتخفى ضباط المخابرات الأمريكية وقتلوا بعض هؤلاء المتظاهرين، فثار الشعب ونزل واقتحم القصر الرئاسي بالفعل، وتحرك بعض ضباط الجيش واعتقلوا شافيز في احد المعسكرات. لكن الشعب اكتشف المؤامرة بعد 72 ساعة، ثم نزل الى الشارع وحاصر القصر وحاصر الانقلاب واعاد شافيز مرة اخرى. ما اقوله انا ما اقوله منذ الثورة وحتى الان هناك رفض ومحاولات مستميتة لمنع اكتمال هذا المسار الانتخابي وان يأتي او يتم تشكيل المؤسسات مؤسسات الدولة عبر الصندوق الانتخابي. هناك محاولات لمنع هذا الطريق ووقف هذا الطريق.
استاذ عامر سؤال، انت حاسس ان في مؤامرات على الديمقراطية والصندوق الانتخابي في مصر الان؟
بالتأكيد، يعني ما يحدث غدا هو حالة انقلاب على الشرعية. يعني هناك حالة من الحشد اطلقوا عليه الزحف الى قصر الاتحادية، وهناك كلام كثير قيل خلال الفترة السابقة لخلع الرئيس مرسي. هناك محاولات لجمع حشد، وهذا الحشد يتوقف عليه تطورات الأحداث. لو كان حشدا كبيرا قد يتطور إلى محاولة اقتحام القصر الرئاسي، وهذا كلام ليس يعني
طب فين الجيش؟
يعني
يعني فين الجيش في هذا الوقت؟
أنت أمام تحركات شعبية، هناك من يستغل هذه التحركات الشعبية، وهناك قوة تشارك في هذه التحركات الشعبية ولا تدري أن هناك القوة الأمريكية تلعب لكي يصب في النهاية هذا التحرك لصالحها. هم يريدون تشكيل هذا المجلس الرئاسي المدني برئاسة محمد البردعي، هناك تمهيد لهذا من قبل الثورة وحتى الآن. الموظف الأمريكي محمد البردعي هناك ملف كامل موثق عنه، وكيف أن أمريكا هي التي صنعته منذ أن رشحته لكي يتولى رئاسة هيئة الطاقة الذرية، وهذا ملف منشور، يعني من أراد أن يطلع
يعني عليه. لكن نروح أستاذ محمد، يعني أنت بعض الناس تقول لك أنت ليه متحامل على البردعي؟ هو إيه اللي بدأ منه علشان تقول انه عايز يتآمر لعمل مجلس رئاسة مدني؟
ما يحدث الان لا تستطيع ان تفصله عن المؤامرة الامريكية لاسترداد الحكم مرة اخرى. هم يريدون ان يسقطوا الرئيس مرسي باي شكل من الاشكال، عبر اقتحام، عبر احداث حالة من الصدام. ومن هنا نحن نحذر من الاستدراج للعنف. هم يريدون، هؤلاء قلة ليسوا كثرة، هم يريدون أن يأخذوا خطوات تصادمية حتى يستفزوا آخرين، سواء كان الجيش، سواء كان وزارة الداخلية، أو سواء كان متظاهرين آخرين يستخدمون ضدهم العنف لكي يمهدوا الأجواء، أو يقولوا أن الرئيس مرسي غير قادر على حكم البلاد وأن البلاد في حال الفوضى، وبالتالي يستدعوا الجيش لكي ينزل إلى الشارع. وهنا يعني ما أحذر منه وأتمنى أن لا يحدث، ولكن أنا أحذر لأني أريد أن ألفت الانتباه وأن يتنبه كل من في السلطة الآن والقوى الإسلامية والوطنية إلى أننا خلال 13 يوم القادمين حتى موعد الاستفتاء سنشهد الكثير من التحركات، ربما قد تكون مفاجئة، ولكن علينا أن نكون منتبهين، لأن مصر تنتظر هذه المدة القصيرة لكي تخرج بعد الاستفتاء. الاستفتاء هو ليس على دستور، المشكلة ليست الدستور، وهذا الدستور نقبله أو لا نقبله، أنا شخصيا لي ملاحظات عليه، ولكن المشكلة الآن الدولة المصرية مهددة بأن تدخل في متاهات وفي فوضى وفي حالة صدام بسبب قلة غير منضبطة، وإعلام محرض يحرض على العنف، إعلام يحرض الناس لكي يتصادموا ولكي يتقاتلوا، ويظهروا أن هناك عدم مشروعية للرئيس المنتخب وعدم تقدير للبرلمانات. هناك عصابة للرئيس مبارك في القضاء كانت تقودها شلة في المحكمة الدستورية تريد حل المؤسسات المنتخبة، تريد منع هذا المسار.
كلام ده على مسؤوليتك
طبعا بالتأكيد، وهذا كلام واضح والكل يعلمه. يعني هذه العصابة تريد، ومعها الزند وغيره وفي الإعلام، هذه العصابة تريد وقف المسار الانتخابي تماما، يريد أن ينتزعوا حكما بطريق غير الطريق الانتخابي، يريدون أن ندخل في فوضى، نريد أن ندخل في أي شكل آخر، أي سيناريو آخر، ولا يطيقون أن يقول الشعب كلمته ويخرج الدستور لكي ننتخب المؤسسات مرة أخرى لكي نبني النظام السياسي على أساس صحيح دون تحيز، وحتى بدون يعني بدون ظلم. هذه هي العدالة. اطرح الأمر للناس، هو الناس هم الذين يختارون نظام السياسي، لكن ليس قلة هنا وهناك. أو يعني انظر إلى ما كانت تفعله السفيرة الأمريكية خلال اليومين الماضيين، كانت تطوف على كل هؤلاء الناس الذين يحرضون على الزحف، يقول نزحف على قصر الاتحادية، ويقول الانذار الأخير. السفيرة الأمريكية كانت بالأمس، حتى الأمس كانت في حزب الوفد، هذا الحزب الذي يستضيف ما يسمى جبهة الإنقاذ، التي أصدرت بيانا يوم الجمعة الماضي، يوم الجمعة الماضي قالت فيه أنهم سيزحفون إلى قصر الاتحادية. نحن لا نتحدث عن شأن داخلي، هناك مؤامرة حقيقية علينا أن ننتبه لها، وبالتأكيد ستفشل، لأن هناك عوامل الفشل أكثر من عوامل النجاح.
بإذن الله تفشل بجهود المخلصين في مصر، مسلم سواء كان مسيحي وطني شريف. أستاذ محمد، صدعتم رؤوس الناس بعد تسليم الدستور النهائي لرئيس الجمهورية صويت نعيق غير مبرر، وفي اعتراض مبرر، لكن دمجوا هذه الحالات مع بعض برفض حتى بعض الإسلاميين عشان يفهموا الناس انه كده برضه ما حطتوش الشريعة دلوقتي. يعني دلوقتي بيعاتوا على الشريعة، المذيعة اللي هي السلفية دي بتعات على الشريعة، وده بيقول فين الشريعة، دلوقتي بيتكلم عن الشريعة. انا عايز ببساطة بس اسأل حضرتك، لله شهادة لله، الشيخ مصطفى العدو اتكلم عن في مادة كارثية اسمها السيادة للشعب، بعدما ان كان الامر فيه السيادة لله، والترياق علينا اللي برينه قالك يعني ايه السيادة لله وتحطوها ليه والكلام ده كله، وكذلك والشعب مصدر السلطات، رغم انه المجيء برئيس اسلامي ودعمه كان عشان ما نجيش نقول الشعب مصدر السلطات عايزين يغيروا الكلام ده. تعليق حضرتك.
وطبعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي في بعض المصطلحات اللي هي فيها نوع من انواع الفلسفة بالنسبة للنظام الديمقراطي. هو انا واحد من الناس كنت معترض مثلا يوم التصويت النهائي، انا اعترضت على هذه المادة ورفعت ايدي بان انا معترض عليها، لكن في بعض اخواننا معنا لم يعترضوا عليها وكان لهم وجهة نظر واضحة المعالم ان كلمة
اخواننا دول من ناس
من الشرعي
قصدي
التيار السلفيين.
نعم يعني شيخ ياسر برهامي مثلا
انا كان ورايا بصراحة ما شفتش بس طيب. يعني من التيار السلفي يعني.
طيب كويس.
والكلام له منطق لان حتى سألت بعض الاساتذة القانونيين والدستوريين وبعض حتى اهل العلم في الموضوع ده.
نعم.
فكلمة السيادة للشعب ان الشعب له ارادة، ارادته دي هي اللي فرضها على الايه، على تكوين الدولة. يعني الدولة دي تكونت
عشان تخدم الشعب
عشان ايه؟ لا وكمان هتكونت بموافقته.
نعم.
يعني مثلا احنا في ثورة 52 الناس باركت ثورة، طب بعد الثورة ما تم بمباركتها انشاء الدولة كله كان على غير ارادة الشعب. فكأن الشعب ليس له سيادة، ليس له موافقة.
نعم.
مش موافق على الايه ده، كان بعض التفاسير اللي بتتقال. ثاني حاجة السيادة دي مجزأة. يعني ايه؟
طب هل هو الاعتراض، معلش هقف معاك دي مكمل. هل هو اعتراض عن كلمة السيادة بالتحديد؟ يعني شايفين انها تقيل لاننا نعرف من كلام رسول الله السيد هو الله.
أينا.
فهل اتخذت بالمعنى
هو ممكن يكون يعني هي اصلا كانت المادة اصلها ايه؟ السيادة للشعب وحده. ودي موجودة في دستور 71.
ايوه.
فاحنا يعني تشال كلمة وحده دي خالص.
نعم.
طبعا احنا اصلا كنا حاطين ان تكون السيادة لله.
نعم.
تمام. فاحنا عندنا في حاجات مقيدة وفي تفسير للكلمة نفسها يعني.
كويس.
المقيد هو المادة الثانية، ان لو كانت السيادة للشعب مطلقة يبقى اذا المادة الثانية ليس لها قيمة.
نعم.
والمادة المفسرة
219 الشريعة الاسلامية المصدر الوحيد.
لن تكون لها قيمة. حتى لو قلت الشريعة الاسلامية هي المصدر الوحيد لن تكون لها قيمة لو ان السيادة مطلقة. تمام كده. لكن نعم. في الحقيقة السيادة ديت حتى مجزأة. مجزأة يعني ما احنا من الشعب، احنا ثلاثة اهو. طب احنا مختلفين على اختيار واحد معين او مختلفين على قانون معين بيسموها السيادة جزئت. عشان كده القانون اسمه تعبير عن الاغلبية.
طيب
يعني القانون الموجود في الدولة ده
ممكن يلحق بها ايام مجلس الشعب اذا انتخب وجه يلحق بها تفسير يوضح ان مش معنى السيادة للشعب ان هو اللي يفرض القوانين والشرائع حتى لو صادمت
الشعب. لا دي موجودة في المضابط.
كويس.
بكل وضوح. ان معنى السيادة للشعب ليس معناه انه يشرع شيء مخالفا للشرع. احنا قلنا الكلام ده بوضوح ومكتوب في المضابط.
كويس.
ان شاء الله المضابط لما تصدر الكلام ده هيبان فيها يعني.
جميل.
حتى حضرتك في حاجه اسمها السياده البرلمانيه. ما دي معارضه، عشان كده بقول لك هي حاجه فلسفيه. السياده البرلمانيه يعني بتوع البرلمان، هو مين اللي بيشرع؟
البرلمان.
البرلمان. طب الشعب فين؟ الشعب اللي اختار البرلمان. هل الشعب اجمع على اختيار البرلمان؟
لا.
ده هو جزء من الشعب اختار الناس دي.
نعم.
وفي جزء معارض ليهم.
نعم.
اللي هم الناس اللي سقطت.
نعم.
عشان كده هي حاجه فلسفيه شويه يعني.
نعم.
ان السياده مجزأة مش مطلقة.
نعم.
سيادة الفرد اللي هي حرية الفرد. تمام كده. ما هي المفترض ألا تعارض مع حرية الايه؟ المجتمع. فلو قلنا الحرية المطلقة للفرد مش معناها ان الفرد من حقه يمشي عريان في الشارع، مش معناها ان يكفر بالله زي
الاعراف والقوانين والضوابط.
يعني مثلا برضو نخش مثلا في مادة تانية مسألة الايه، حرية الاعتقاد مصونة.
طيب انت قايل دلوقتي دي المادة رقم 43.
43
حريته الاعتقادي مصونة. بعض الناس بتتكلم مصونة يعني اذا انت اذا كفر كافر. اذا تبوز بوزي.
تمام.
تهلكس هولوكوستي انت مالكش دعوه.
تمام.
ده مصونه. هل ده يوافق ان انا اما اتكلم على شرع ربنا سبحانه وتعالى وان ده مصادم ان انا بخش في تفسير معين لكلمه لا اكراه في الدين او فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر مالكش دعوه حتى لو صار حربا على الدوله مثلا؟
هو برضو في سؤال مهم يعني، هو مين المعترض على الماده دي؟ الماده دي نفسها حريه الاعتقاد مصونه. خلاص كده. وتكون ممارسه الشعائر الدينيه للأديان السماوية الثلاثة خلاص كده على النحو الذي ينظمه القانون. دي المادة كلها على بعضها.
ده باراجراف صغير.
تمام.
وليه تكملة؟ تشرح
كده. ممارسة الشعائر اللي هي الشعائر العامة المعلنة لا تكون إلا الأديان السماوية الثلاثة. طب ليه
الدكتور محمد والمسيحية واليهود؟
ليه الدكتور محمد البرادعي اعترض على المادة؟ وليه منظمة هيومن ووتش اعترضت على المادة؟ منظمه العفو الدوليه اعترضت على
ان انت اعترضت بثلاث اديان بس.
ايوه. انت ما اعترضتش بالبوذيه ولا بالبهائيه ولا بالقديانيه، فانت كده بتزعل الناس اللي هم عايزين ايه. يعني مثلا في بعض الناس اللي هم اللادينيين الملحدين بيقولوا انت لم هذا الدستور لم يعطي لنا حقوقا. فكلمه حريه الاعتقاد مصونه او حريه الفكر او الابداع او غيره، كل الكلام ده دي حريه للفرد،
حرية الفرد ديت داخل الدستور في مادة أخرى في آخر باب الحقوق والحريات تمارس هذه الحقوق والحريات في الباب ده خلاص كده بما لا يتعارض مع المقومات الأساسية للمجتمع الواردة في هذا الدستور. طيب المقومات الأساسية للمجتمع فيها إيه؟
طب قبل بس نقول المقومات دي وتقرالي عايز أقول لحضراتكم إن شاء الله طبعا حتى الإعلان أو حتى الاستفتاء هيكون كل حواراتنا الفترة المقبلة هنجيب ناس تتكلم في مواد الدستور مادة مادة وحنشرح وحنبين ونشوف ايه العور الموجود وهل يمكن تجاوزه وحنتكلم عن الشبهات. لكن بعلق على كلمة الأستاذ محمد دي لأني واحد أول امبارح أو امبارح في أحد البرامج التلفزيونية بيقول طب نتصرف ازاي بقى في حق البهائيين، ما هم دول لازم بقى لهم برضو تشريع. يعني البهائية دي دين كفري ملوش علاقة بالأديان السماوية على الإطلاق، وده كلام موثق من فتاوى الأزهر رجعوا للشيخ الله يرحمه المحترم جاد الحق علي جاد الحق واسأله الشيخ الأزهر الحالي هل يوافق على موضوع أن يبقى فيه بهائية في مصر ولا لا. لكن في النهاية بنقول أنه لا اعتراف الدستور إلا بالأديان السماوية الثلاثة في هذا الحدود. اللي يقولك بقى اللاديني عايز والبوذي عايز واللي مش عارف الشيوعي عايز يبقى له فكر إيه، ده بعيد خالص عن الأدين السنة والثلاثة. تفضل.
هو احنا عايزين برضه نفرق بين الرأي السياسي وبين الاعتقاد. انت ما في واحد قاعد في بيته بيعتقد زي ما هو عايز، انت تقدر تعمل له حاجة؟ واحد ماشي في الشارع وفي دماغه معتقد ان الناس دي كلها كفر
وملحد
لا وكمان واحد تكفير معتقد ان كل الخلق الكفرة وهو الوحيد اللي مسلم، مش تقدر تعمل له حاجة. اهم حاجة ان يجيليش في ميدان عام ويروح عامل لي سرادق ويقول انا ملحد او انا تكفير او انا كذا او انا كذا. ده طبعا ده المفترض لان ده الحفاظ على النظام العام في الدولة. بالضبط حرية الفكر حتى في الخارج، هل في فرنسا مثلا او في المانيا حد يقدر ينكر الهولوكوست؟ يتحاكم على طول
طبعا.
طب مش دي حرية فكر حرية رأي؟ يعني انا ممكن اقول الهولوكوست ده مبالغ فيه جدا وممكن بعض الناس ينفيه تمام كده. طب هو لو عمل كده في البلاد المتمدنة
هيتسجن.
طيب
دي حقيقة.
طب ده ضد حرية الرأي ولا لا؟
طبعا.
طيب اشمعنى ده هيكون ضد حرية الرأي هناك مسموح به وعندي انا مش مسموح به الا انا عندي اعتقاد الناس اللي هو السمة الغالبة في مصر اللي هم المسلمين؟
نعم
تمام كده. فدي نقطة. النقطة الثانية اللي قلت حضرتك عليها المقاومات
مادة 45 قبل ما تقول لي مقاومات انا عايز برضه
مادة حاضر
مادة بتاعت الفكر والرأي ثم مادة 46 بتاعت الإبداع.
مادة 45 حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير. مادة 46 حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والأداب وترعى المبدعين والمخترعين إلى آخره. هو عموما دي حقوق شخصية. الباب ده باب حقوق وحريات وواجبات.
كويس.
كل واحد له حق ان يبدع، حق ان يتكلم، حق كذا وكذا وكذا.
طب اذا ابدع واحد وخرج مثلا راح كاتب محاكمة النبي محمد،
ما في اصلا حظر سب الايه، حظر الاساءة الانبياء.
جميل.
والرسل كافة هنا ومن باب اولى حظر سب الذات الالهية.
نعم.
يعني معلش يعني حتى الناس اللي هي في الفقه الدستوري التعبير عن الادنى هو تعبير عن الاعلى تمام كده. وفي حاجه نقطه ثانيه حضرتك، اخر ماده في هذا الباب تمارس هذه الحقوق والحريات الموجوده في هذا الباب خلاص كده طبقا للمقومات الأساسية للدولة والمجتمع الواردة بهذا الدستور. المقومات الأساسية حضرتك ايه؟ ادي الباب الأول فصل الأول المقومات الأساسية ماشي. أول حاجة المادة الثانية فيها الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. ادي أول مقوم تمام. المقوم الثاني تمام كده أن الأسرة أساس المجتمع. قوامها ايه الأسرة؟ الدين والأخلاق والوطنية. ما ينفعش واحد يجي يقول ان الأسرة يكون قوامها الإلحاد. ما ينفعش واحد يجي يقول ان الأسرة قوامها الانحلال. ما ينفعش حد يجي يقول ان الأسرة قوامها كذا وكذا اللي يخالف الدين والأخلاق الوطنية تمام. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بطابع الأصيل للأسرة المصرية وعلى تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها. وظيفة الدولة والمجتمع تمام. دي مقوم.
اذا واحد خرج عن الاطر دي يبقى يعاقب بالقانون.
بالقانون بقى يعني. عشان كده انا بقول لسه اقول لك الماده اللي بعدها رقم 11 من مقومات برضه. ترعى الدوله الاخلاق والاداب والنظام العام والمستوى الرفيع للتربيه والقيم الدينيه والوطنيه الى اخره. ده الدوله ترعاه بوضوح. عشان كده انا بقول ان مجلس الشعب القادم هو مجلس النواب يعني هو اخطر مجلس في تاريخ مصر. وانا نصيحه لاخواننا الاسلاميين وغيرهم لابد ان تنتبهوا لذلك. اللي انت كاتبه في الدستور وهذه المقومات عشان تنجح ان انت تحافظ على احنا في الاخر انا بكلم بوضوح يعني احنا الحق اذا حاولت تجيبه جمله
مش هتعرف
هيروح جمله
تمام. نعم.
كده فاحنا بنقول للناس اخواننا لازم الناس تستلذ بالاسلام تستشعر عظمه الاسلام فاحنا عايزين بوضوح شديد جدا جدا ان احنا نتكاتف في الفتره اللي جايه عشان ان احنا بنقول لاخواننا هذه المقاومات الموجوده في الدستور تحتاج الى مجلس شعب قوي طيب يحافظ على الهويه وعلى الثوابت.
طيب ايه الفرق؟ هرجع لحضرتك خلي طيب. السؤال ده في دماغك. ايه الفرق بين الدستور والقانون؟ يعني انا كتبت اطر عامه زي اللي انت بتقولها دي كلها
تمام،
انما عايز لما يجي مجلس الشعب هيقعد النواب اللي جاي من البرلمان، افرض انه اخفق الاسلاميون وجه تيار ليبرالي، هل يستطيع انه يحط لي قوانين تصادم هذا الكلام او تفصله وتفسره على هواها؟ اسمع اجابتك بعد ما ارجع للاستاذ عامر. استاذ عامر، يعني انا كنت عامل استفتاء حقيقة بتكلم الدعوه للتظاهر امام قصر الرئاسه، انت شايفه بوضوح تنضم للفريق اللي شايفه بوضوح انقلاب على الشرعيه ولا اعتراض، ولا ده اعتراض مقبول اذا كان سلمي، ولا بتشوفه نوع من انواع المراهقه السياسيه والافلاس اللي وصلت له جبهه الافلاس الوطني اللي موجود فيها الاساتذه الافاضل الثلاثه دول؟
اولا حتى تنظر للصوره لازم تعود الى الوراء قليلا، يعني الزحف نحو الاتحاديه هل هو تحرك منفصل عن الاحداث التي شاهدناها خلال الاسبوعين الماضيين؟ يعني اولا الاعتصام في ميدان التحرير لم يبدا بعد الاعلان الدستوري للرئيس مرسي، وانما سبقه اعتصام ومحاوله اقتحام لوزاره الداخليه واشتباك معها في شارع محمد محمود.
طب كان تفسير حضرتك
صاحب هذا؟
سيبني اقف معاك لان الحاجات دي الناس لازم تفهمها بوضوح، لان الشعب ساعات بيفتكر انه اللي موجودين في ميدان التحرير عشان رفض الاعلان الدستوري.
لا لا، ده قانون
بنرسخ في اذهان الناس دلوقتي حقيقه واقعه منقوله مثبوته موثقه، انه الاعتصام اللي حصل وبدايه التحرشات للشرطه في محمد محمود
قبل الاعلان
وفي ميدان التحرير كانت قبل الاعلان الدستوري. بتفسر ده كان تمهيد لنزول جبهه الافلاس الوطني؟
لا لا، دي هي مجموعه احداث معا، وهذه الاحداث هي التي دعت الرئيس محمد مرسي ان يصدر هذا الاعلان الدستوري. اولا النزول في محمد محمود ومحاوله اقتحام وزاره الداخليه، حرق مقرات الاخوان المسلمين في بعض المحافظات، محاولة الصدام والاشتباكات في بعض المحافظات، الانسحاب من الجمعية التأسيسية، انسحاب جماعي من الجمعية التأسيسية، إصرار المحكمة الدستورية العليا على الحكم وحل مجلس الشورى كان مقرر ليها اليوم، يعني هذا كلام معلن من السابق، يعني كل هذه الأحداث جاءت معا وكانت ستنتهي بهذه المظاهرة الاتحادية لاقتحام الاتحادية، يعني هذا كلام، يعني هذه الإجراءات كلها معا، ما تنظرش لحدث وتفصله عن الآخرين. هذه كل الأمور معا، يعني هؤلاء الذين انسحبوا من التأسيسية فجأة وذهبوا إلى التحرير وحرق المقرات بهذه الصورة في كثير من الأماكن واستئجار بلطجية وغير ذلك،
والتحركات مع السفيرة الأمريكية والسفر
والسفيرة الأمريكية التي التقت بالزند وكذا وكذا، وكل هذه الرموز وتعمل من خلال، يعني خلال هذه الأيام كان هناك تمهيد وتهيئة لقطع الطريق على الاستفتاء وحتى لا يصدر هذا الدستور. يعني يمكن يوم الاجتماع الأخير للجنة التأسيسية هناك كان حصار لبعض أعضاء حزب النور في الفندق الذين يقيمون فيه حتى لا يذهبوا إلى إلى الجمعية التأسيسية.
طيب بس بمناسبة جماعة، تم حصار الجمعية التأسيسية للدستور من قبل بعض الشباب المنتمين لهذه الجبهة الواقفة في ميدان التحرير، بس ما فيش حد كتب تويت ولا اعترض إن ده غلط.
لا حصار للفندق،
لا الفندق، يعني هكون قاعدين في الفندق وبعدين انا حتى يعني يوميها كنا احنا المفترض يبقى الساعه 11 في الجامعه الصبح من الساعه 9 الصبح عباره عن طوب كبير جدا جدا كسروا واجهه الفندق، الواجهه اللي فيها المطعم.
الشعب المصري سامع
تمام،
عشان الناس تبقى فاهمه، لان في وقائع اعلام المارينز ما بينقلهاش بكاميرا سي بي سي ولا النهار ولا حاجه، بيسيبوها كده في
الدار التاسيسيه.
فالمهم احنا حاولنا ننزل ما عرفناش ننزل لان المكان كله كان محاصر من كل حته، فاحنا قعدنا تقريبا اكتر من ساعه ونص في الفندق مش عارفين ننزل لغايه ما جت قوه من الشرطه عملت درع قدام الفندق، بحيث ان اللي بقى من اللي بيحاصر مين بقى؟ كلهم اولاد في الاعدادي، محدش كبير في السن، مدارس كتيره جدا جايه، حضرتك حاجات موجهه بوضوح، يعني اولاد كتير جدا في اعدادي، طبعا الشرطه حتى مش عارفه تعمل معاهم ايه، مش عارف يعمل ايه، يضرب عليهم قلم المسيل للدموع خايف عليهم،
ممكن يموتهم طبعا،
ممكن يموتهم. فحصلوا المكان، احنا واصلين الجمعيه التاسيسيه حوالي بعد الساعه واحدة تقريبا واحده
بقى. يعني اذا في مشهد يبدو قدامك انه حتى اطفال مدارس صغيرين بيستدرجوا سياسيا طبعا. وبيستعملوا كقفه ذات من خلال اديله 20 جنيه ولا 30 جنيه يعني اصلا انا مش قادر اتصور ايه اللي مش هيخلي يقف يحاصر حضرتك شباب من النشطاء المعروفين ولا الوشوش زي ابو دوم افندي والكلام الناس دي ايه اللي يجيب اطفال مدارس زي ما عمل كان يوسف فوده لما جاب اطفال مدارس عشان يعترضوا على حكم المجلس العسكري عنده في البرنامج
الاسبوع الاخير برضه في احنا في التاسيسيه كان بالليل نيجي نلاقي الشارع الاصلي يعني كله مليان شباب بيحاولوا ان هم يهجموا على مجلس الشورى حتى في اثنين تم نط من عصور بس اتمسكوا طبعا الشرطه تحاول تضرب قانون سيل الدموع يمسكوا الحاجات دي بالايد ويروحوا راميها علينا احنا فاحنا مثلا ممكن كنا يعني كان جالنا انذار من الشرطه ان لابد تخرجوا فبصراحه يعني احنا كلنا خدنا قرار احنا لازم نكمل لان احنا لازم ندي رساله للشعب المصري احنا مش هنخاف
طب انت بس لازم تقف لي عشان عندي الشرطه عندي ايه علامه استفهام قد كده في هذه مرحله ارجع حضرتك استاذ عامر اتفضل
فاقول انه هذه احداث
حضرتك ما انتوش مع الناس كنت بتكلمني عن انه في تمهيد مسبق بالاعتصامات والاعتداءات الداخليه ثم بدات تشوف تحركات سفر ناس لبره والسفير الامريكي بدات تتحرك بقوه جدا تزور المستشار احمد الزند ما اعرفش ايه علاقه الزند بالجو ده يعني شايف ايه
السفيره الامريكيه تلعب دور خطير الان في مصر ولا تريد ان تمسك بقيود كل القوى السياسيه وتحركها هناك مؤامرة البعض يعني يستبعد هذا لا هناك مؤامرة حقيقية أمريكا لن تسكت حتى يعني ينتخب الشعب المصري رئيسه وبرلمانه وحكومته بإرادة حرة يعني ويكفي أن أشير إلى ما حدث في غزة منذ أيام يعني هذا الانتصار الذي حدث في غزة وهزيمة الكيان الصهيوني هذا أمر ليس أمرا سهلا إن إسرائيل وأمريكا تريد أن تنتقم مما حدث هنا في مصر يعني أن تصل الصواريخ الفلسطينية إلى القدس وتل أبيب وتجبر الصهاينة على أن يهرولوا نحو الهدنة ويطلبوا الهدنة هذا ليس يعني
سؤال هذا يا أستاذ عامر ويشغل الناس جدا هل بتتصور حضرتك أنه محاولة اجتياح غزة السابق والذي بقى بالفشل وخلى الضغوط على مصر انه يريد تخلي حماس تبطل ترمي صواريخ ده حسس الكيان الصهيوني ان وجود مصر ودعمها لغزة مش تصالحها المرحلة المستقبلة فيريد ان يسقط هذا النظام
بالتأكيد طبعا انا اليوم كنت استمع الى الدكتور يحيى الجمل وكنا يعرف من كان موجود في قناة صدى البلد
لا أنا طبعا هو لسه ليه دخل في الكلام في
موجود السياسة؟ اليوم قال كلاما انا استغربت منه هو قال انه اركان النظام السابق الموجودين في طرة واسرائيل وراء ما يحدث في مصر الان
ده هو بيقول كده
قال هذا الكلام انا سمعته صباح يعني اقول لك انه اسرائيل تلعب في مصر وامريكا تلعب في مصر وانا ما احذر منه انه بالتأكيد لا احد يريد الرغبة في العنف لكن قد تتدخل هذه الأصابع لكي تفتعل أحداث عنف لكي يتصادم الشعب المصري مع بعضه البعض ولذلك أنا أدعو الجميع إلى ألا يستدرج إلى العنف أدعو الجميع أن يعبر الرأي بسلمية كما يريد ولكن أحذرهم من هذه المؤامرة الأمريكية ولا يحدث معنا كما حدث في فنزويلا
طيب
أمريكا لن تتركنا
أسألك سؤال عشان نرجع للأستاذ محمد ده مهم السؤال ده دلوقتي بعض الناس يقول لك أنت هتقعدوا تقولوا إيه أوعوا يستدرجون العنف احنا ضد العنف احنا روحنا الجامعة عشان العنف هل بتتصور نغمتنا وحرصنا على استقرار بلدنا وده واضح في كل كلام التيارات الاسلامية بيخلي الطرف الاخر فهم ان احنا مش عايزين ده فعايز يدفعنا لده دفع
لكن هذا يقتضي امر انك انت لا بد ان تواجه ما يحدث من انحراف وما نراه خطرا بتحرك سليم يعني المليونية الاخيرة التي كانت عند جامعة القاهرة هذه كانت مليونية مزلزلة حقيقية أثبتت أن الشعب المصري مع الرئيس مرسي ومع النظام والشرعية وأن الذين يرفضون أو يطالبون بإسقاط الرئيس مرسي بطريقة انقلابية ليسوا مع الشرعية يعني هذه المليونية كانت مزلزلة ولكن أريد أن أقول أنه لا يمكن أن تترك هذه التحركات الشعبية في الشارع تأخذ عيون الناس في الفضائيات وأنت جالس في البيوت عليك أن تنظم أيضا فعاليات في الشارع وسلمية أيضا حتى لا تترك الساحة لمن يظن أنه هم الموجودين على الساحة نحن نواجه الآن إعلام المارينز الذي نتحدث عنه هذا إعلام موجه وإعلام يعني ممول أمريكيا هذه أموال طائلة لشراء الأبواق الإعلامية والصحف والفضائيات وهي تستخدمها ضدنا للأسف نحن لا حتى يعني حتى هذه اللحظة هذا الكلام الذي نشر من أمس وأول أمس ونحن نحذر منه من فترة عن الزحف إلى الاتحادية حتى اليوم لا نعرف مثلا الرئاسة تتعامل كيف مع هذا الموضوع القوى الإسلامية هل جلست معا هل تناقشت في هذا الموضوع حتى لا يفتحوا الباب أمام تصرفات فردية من بعض الشباب المتحمس الذي يرى ما يراه ويستفزه ما يراه لكن يعني هناك غياب فعلا نحتاج أن نسمع لأننا في النهاية نريد أن نكون جنود وفق عمل جماعي جبهوي حقيقي إسلامي وطني يعبر عن الشعب المصري ولكن لا تتركوا الشارع هكذا بدون حتى أن تخرجوا عليه ببيان أو بكلمة توضحوا أو حتى تضبطوا حركة الشارع لمواجهة هذه المؤامرة التي تظهر يعني تظهر بوادرها والشعب يقف في حيرة تجاهها.
نعم. معنا الدكتور عاطف عبد الرشيد رئيس مجلس إدارة قناة الحافظ. السلام عليكم دكتور عاطف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خالد.
زي حضرتك.
الحمد لله على السلامة وسعداء بعودتك.
الله يرضى عنك ويبارك فيك.
وسعداء بكل من يظهر على شاشتك شاشة قناة الناس.
ربنا يخليك يا دكتور عاطف. دكتور عاطف شايف اتفضل يا فندم.
أنا الأول بقى أهنئك وأهنئ مشاهديك بعودتك وربنا يعني لا يرجعها ولعل من حسن الطالع إن ظهورك هيبقى مع احتجابهم هيتحجبوا الجماعة.
يا رب يتحجبوا على طول. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا دكتور عاطف على مداخلتك الكريمه. طبعا عندي يعني كلام واحد بعد بيقول الاستثناءات في مصر بقت عجيبه. يرفع المتظاهرون في ميدان التحرير صوره السيد بلال. يا نهار ابيض شوف المزايده بتوصل لفين. ده سيد بلال ده لما قتل كانه ما كانش موجود في الحياه اصلا. يعني ما حدش اتكلم عنه خالص. هذا الشاب السلفي الله يرحمه ويغفر له قتل الإسكندرية على يد ضباط مباحث أمن الدولة في اتهامه بتفجير كنيسة القديسين فرفعين صورته مع أنه أسرته بتدعم الرئيس ويرفع المتظاهرون صورة خالد سعيد وعمه ولي الدم يشارك في مسيرات تأييد قرارات الرئيس ويرفع المتظاهرون صورة مينا دانيال ووالدته كانت بتدعم قرارات الرئيس وتكلمت على منصة. طبعا أنا ببعت رسالة لأم خالد سعيد لأن حد بيقول لي أنها في ميدان التحرير أنا بذكرها بقول لها يا أمي الفاضلة أو أختي بقى إذا كان سنك مش كبير يعني أرجوك لا تزيدي بدم ولدك أن تنتمي إلى هذا الفصيل ما تنسيش أن ابنك ده اللي القضاء طلعه حشاش وبلطجي واللي الطب الشرعي كان قال لف حطت في بقه لفافة بانجو وأن خير رمضان قال عنه كده ما تنسيش اعرفي مين الفصيل اللي كان بيمتهن دم ابنك قبل الثورة عشان تعرفي أنه هو الفصيل الباطل. الحمد لله احنا هنا ناقشنا الكلام ده ودافعنا عن ابنك من غير ما نعرف حاجة عنه خالص ومش بدعوكي بقى عشان انت تنتمي لنا بس يعني ابنك بين يدي الله سبحانه وتعالى ادعي الله له ان يكون في الفردوس وان يكون في الجنان وان يغفر له انما ما تخليش حمدين صباحي يستغلك ولا السياسيين دول يستغلوكي في كل فرح وفي كل مظاهرة وفي كل اعتصام انك انت تنزلي تقفي معهم. دي نصيحة مني ليكي لله. استاذ محمد نعم طيب ممكن ناخد فاصل يا حمدي ناخد فاصل دقيقتين لوصول المستشار ماجد شبيطة ونرجع نكمل حوارنا الماتع. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لي أرحب بضيف الكريم كان يعني لسه جاي من لقاء فضائي المستشار الدكتور ماجد شبيطة عضو اللجنة التأسيسية التي شكلت الدستور. السلام عليكم سعادة المستشار. ازي حضرتك استاذ محمد قبل ما اروح لسعادة المستشار كنت بكلم حضرتك هل مجلس الشعب اللي جاي جه سواء بأكثرية اسلامية او ذات طابع تيار اسلامي زي ما بيقول او فصيل اسلامي او فصيل ليبرالي هل من حقها ان احنا بعض الحاجات اللي ممكن يبقى عليها اشتباكات في الدستور ان القانون يبتدي او التفسير يجي يوضحها بشكل اكتر؟
هو في الحقيقة يعني احنا لو عايزين نتكلم كلام واضح من الأهمية بمكان حتى لو كانت كلمة الشريعة الإسلامية هو المصدر الوحيد للتشريع الكلام الموجود في الدستور سيظل كلاما على ورق ما لم يكن هناك من يطبقه وهناك من يقوم بمؤازرته وهناك من يقف في صف فلا بد من وجود مجلس الشعب أو مجلس النواب القادم يكون فيه غالبية إسلامية بإذن الله. فلو كان أنا بقول لو الغالبية غير إسلامية وأنت كاتب إن الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد من الممكن هؤلاء الناس ان هم يختاروا الاقوال الشاذة والمنكرة في المذاهب الاسلامية ويقول لك هذه الشريعة الاسلامية ويعمل بها اللي هو عايزه. فهي القضية بصراحة بوضوح شديد يعني نص موجود ليس له قيمة إلا أن يكون وراه إرادة تحميه وتحفظه وتقدمه للأمان.
نعم.
عشان كده أنا بقول دلوقتي إحنا عندنا أزمة في إيه؟ عندنا أزمة إن أنت عندك مؤسسة الدولة في الحقيقة يعني في كتير منها ضد التيار الإسلامي زي ما أنت شايف مثلا القضاء في مشكلة معنا واضحة جدا
في نسبة من القضاء
نسبة طبعا أنا شوف المحكمة المحكمة الدستورية شوف بتتصرف إزاي شوف الإعلام بيعمل إيه معلش أنا آسف يعني هو كان من الشرطة وأمن الدولة كان علاقتهم بالتيار الإسلامي يعني علاقتهم كانت كويسة جدا يعني هم كانوا أكتر ناس بيأذونا أنا آسف بعض الناس في المخابرات ليسوا على المستوى المطلوب في مشاكل كثيرة حوالين الدكتور محمد مرسي وحوالين التيار الإسلامي بتمنع بتحاول إنها تمنع من إن الفترة اللي جاية يحصل تغيير حقيقي في مصر الدولة العميقة موجودة بقوة جدا في كل حتة طب حاجة الأخيرة الانسحابات اللي تمت في
الناس عايزة تعرف حقيقة الانسحابات ولماذا تمت الانسحابات في هذا التوقيت وليه بيصدروا للشعب المصري الغلبان أنا بتكلم على الغلبان مش اللي فهم المرتزقة دول يعني
تمام
بيصدروا له فكرة ايه ده قعدوا الخميس والجمعة من الساعة 7 الصبح لتاني يوم الساعة 8 الصبح سلق موافقون عشان يصدروا هذا الدستور الكارثي ولي ونسوا ان انتوا قعدتوا 6 شهور وان البشوات المنسحبين وانا ارجو انك لو عندك مفاجأة لان انا نادر بكر سمعت منه ان السيد عمرو موسى الفلولي راح لشيخ الازهر ضغط عليه اكتر من مرة عشان يسحب الازهر من اللجنة التأسيسية لكن شيخ الازهر كان له موقف كويس يشكر عليه منصف ما انسحبش ايه تاني كان عند حضرتك في قضية الانسحاب وليه انسحابهم ده في التوقيت وتصدير ان هذا الانسحاب تم في اسبوع انسحابهم يعني مثلا ايه 3/4 الدستور هم مش موجودين يعني
طيب هو في نقطة مهمة هو احنا اصلا كنا بنشتغل ازاي في الجمعية التأسيسية في الجمعية التأسيسية احنا كنا بنشتغل تحت ضغط شديد جدا احنا كان كل اسبوعين وثلاثة عندنا حكم محكمة بحل الجمعية التأسيسية يعني ممكن ده الجمعية تتحل النهاردة لا ده تتحل الاسبوع اللي جاي ده تتحل الاسبوع اللي بعديه قبل الاعلان الدستوري اللي هو كان 12/8 بتاع قالت مشير طنطاوي عنان كان كل شويه في ضغوط من المجلس العسكري ممكن بالاعلان الدستوري بتاعه يعمل جمعيه تاسيسيه جديده بل انا عايز اقول للناس اللي هي طبعا يعني ممكن تكون زعلانه من مجلس الدفاع الوطني والكلام ده ان المجلس العسكري لما كان جايب لنا نصوص قبل قالت المشير عنان النصوص بقى كان ايه كان 11 عسكري خلاص كده و4 مدنيين في مجلس الدفاع الوطني اللي هو دلوقتي 8 مدنيين و7 عسكري كان جاي لنا ان يجب اخذ موافقة الجيش على موضوع الحرب ان يجب اخذ موافقته على التشريعات مش موافقته وتكون استشارية زي دلوقتي لا موافقته لازمة تمام فكنا كل اسبوع تحت ضغط اما مجلس عسكري اما القضاء خايفين من الحل البلد بيحصل فيها مشاكل طيب جينا اشتغلنا 5 شهور مع بعض كل الاتجاهات طبعا كان في مجموعة ما جاتش من الاول وجات قبل ما تنسحب بشهر منهم الدكتور جاد نصار سوزي ناشد الدكتور عبد الجليل المصطفى ودكتور سعاد كامل وغيره فجأة بعد ما احنا قاعدين مع بعض وبنتكلم وبنتناقش ولا اخره فجأة حصل انسحاب قبل الانسحاب بيومين انا هقول حاجة بقى ويعني انا شهادة لله
اسمعوا هذه المفاجأة شهادة لله سبحانه وتعالى من هذا الرجل ولو اللي انسحبوا يعني صادقين هنبهلهم قدام ربنا يحلفوا ان الكلام ده ما حصلش صدق
قبل كنا احنا خلصنا جلسات كان بيسموها جلسات التوافق على بعض المواد اللي فيها مشاكل في الدستور وكده فكان لسه عندنا الجلسه الاخيره اللي هنتكلم فيها عن نظام الانتخابات الفتره القادمه هيبقى عامل ازاي فردي ولا قايمه ولا ايه فالمهم كان الاستاذ سيد عمرو موسى كان يعني عندنا جلسه تاني يوم وشاهد على الكلام ده الدكتور فريد اسماعيل احد اخواننا في الجمعيه التاسيسيه فبيقول الدكتور عمرو موسى احنا عندنا معاد بكره وكده قال انا بكره مش فاضي طب مش فاضي ليه قال انا مسافر الاردن تمام اول حاجه قال انا مسافر الاردن تمام كده قال له طب احنا هتيجي امتى قال له ده انا هاجي اخر النهار يعني مش هغيب قال له خلاص نقعد بالليل
رايح يجيب يعني زيت زيتون وجاي
ما اعرفش يعني فالمهم طبعا فوجئنا ان هو سافر وجه انسحب طب هو سافر راح فين وطبعا بعض الناس قال ان هو كان مع سيبني ليفني والكلام ده لا انا بقول كلام تاني بقى انا بقول كلام واضح وعايز عليه اجابة كان في جلسة في بيت واحد فلسطيني رجل اعمال مشهور اسمه منيب المصري من نابلس في فلسطين الجلسة دي كانت بين السيد الامين عمرو موسى ومنيب المصري ده وبين من اكبر رجال الاعمال في اسرائيل الملياردير رامي ليفني
رامي ليفني. رامي ليفني ده ليه اكبر محلات تجارية في المستوطنات الاسرائيلية على الارض التي رويت بدماء المسلمين, ارض فلسطين.
يعني اذا بس بكرر للناس عشان الصوت ده, عمرو موسى قال لكم انا رايح الاردن صد رد مشوار كده اجيب شويه حاجات وادي,
ما قالش حاجه او انا رايح الاردن.
انا بقول يعني رجع انسحب, وحضرتك بتقول انه التقى في الاردن بمنيب المصري.
لا مش الاردن,
في اسرائيل.
لا في رام الله, في 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 رام الله, تقريبا في رام الله او في نابلس, في نابلس او رام الله.
التقى مع منيب المصري,
ده رجل اعمال فلسطيني,
ده رجل اعمال فلسطيني
من نابلس,
ورجل اعمال صهيوني اسمه رامي ليفني.
ليفني
واللقاء ده كان بين الثلاثه دول,
غير وسائل الاعلام لم تعرفه وتم تسريبه خلاص كده. واللقاء ده معلش يعني انا بقول بوضوح برضو, يعني في ناس في فلسطين تابعوا اللقاء ده كويس خلاص كده, تابعوه مش سجلوه ولا حاجه ولا بتاع, لكن تابعوه عرفوا هو فين والكلام ده فين. وبعض الصحف هارتس الاسرائيليه اصلا نشرت زعمت ان اللقاء ده حصل. انا بقول بس عشان يترد علينا خلاص كده. طيب رامي ليفني ده من اكبر الشخصيات رجال الاعمال في اسرائيل, ويقول لك ملياردير عنده تجارات كبيره جدا جدا في المستوطنات اللي مبنيه على ارض فلسطين. طب انا عايز اعرف يعني اللقاء ده, معلش احنا استاذ عمرو موسى ده كان وزير الخارجيه بتاع مصر 10 سنين وكان الامين العام لجامعه الدول العربيه,
وبعدين ده عضو لجنه اساسيه.
واللقاء ده دلوقتي ليه؟ يعني عايز اقول يعني ليه علاقه بالسلام بين مصر واسرائيل؟
ليه علاقه بموضوع غزه؟
اذا كان ليه علاقه يبقى اكيد مبعوث من مصر.
صحيح.
خلاص كده؟ اذا كان ليه علاقه باللي بيحصل بين غزه واسرائيل يبقى اكيد في واسطه بين حماس.
هيبقى حتى الرئاسة هتعرف.
مثلا لا حتى حماس نفسها.
حماس هتعرف.
حماس اسماعيل هنيه يطلع يقول لنا هو كان بعته ولا لا. طيب كان ليه علاقه ايه؟ انا عايز اعرف ايه الموضوع. فوجئت بعد ما ده بيومين بس حصل انسحاب غير مبرر. غير مبرر ليه؟
زي نظام احمد شفيق مبرر وغير مبرر.
غير مبرر ليه؟ لان احنا اللي احنا اتفقنا عليه وقعدنا فيه ليالي والكلام ده كله, انت جيت انسحبت, ولما جيت انسحبت تنسحب ليه؟ خلاص كده؟ يقول لك الدستور بينسلق. يعني هو في دستور بينسلق 5 شهور؟ ده يعني
جدع. انا عايز اسال سؤال, حته بينسلق دي يعني دساتير العالم خدت نص سنه؟
لا ده انا بسال سؤال.
نص سنه
هو احنا مش في اليات, احنا متفقين على اليات. الاعلان الدستوري بيقول ان الدستور ده يتعمل في مده اقصى 6 شهور. يعني احنا كده لازم نعمل الدستور في 6, يعني معناها ان 6 شهور
وقت ده الحد الاقصى بالنسبه لنا
يعني كده. ثاني حاجه, ما هو الدستور اهو, ادي دستور مصر, دي النسخه النهائيه الاخيره خلاص. حد يطلع لي فيه بقى المواد اللي بتعمل فيها الدوله الدينيه, حد يطلع لي فيها المواد اللي بتتكلم عن زواج البنت 9 سنين, حد يطلع لي فيها المواد اللي بتتكلم عن ان الرئيس من حقه ان هو بيقولوا الكلام ده, ان الرئيس فيها
بيقول لك ده دستور يكرس لاستبداد الرئيس.
لا خلي بالك بقى, يعيد رسم الحدود فيها. ما بيقولوا كده, بيقولوا ان الدستور ده بيع قناه السويس خلاص كده. طب الحاجه الاخيره بقى, هم بيقولوا ان الدستور ده معلش بكل وضوح انه بيكرس استبداد الرئيس. عارف الدستور ده قلل صلاحيات الرئيس من دستور 71 40%.
الله اكبر.
انا بسال السؤال ده اللي انا بقوله, الانسحاب في الوقت ده بعد الجلسه دي, انا بصراحه انا مش انا بتفهم.
انا مستر عمرو موسى, this is a question من الاستاذ محمد سعد الازهري بيسال حضرتك, انت انسحبت من لجنه تاسيس الدستور يا معالي الوزير وامين عام الجامعه العربيه, والتقيت واحد من نابلس راجل اعمال وفلسطيني, والتقيت راجل اعمال صهيوني اسمه رامي ليفني, ورحت اللقاء ده حصل في رام الله وتبر في اي حته, مش دي قضيتنا حصل فين, انما حصل اللقاء. اطلع كذب, وهنتصل بالناس اللي عرفوا من خلال فلسطين اللقاء ده وشافوه او جات لهم انباء ويقولوا, وبعدين قول لنا ما سبب انسحابك قدام الناس, وايه سبب مروحك لشيخ الازهر وضغطت عليه عشان ينسحب من اللجنه التاسيسيه. سعاده المستشار ماجد, قضيه مهمه قوي. طبعا انا بلغني على فكره بمناسبه انه احد السياسيين كان على احد الفضائيات دلوقتي وقال رسمي, قال لحضرتك انت؟
لا انا سمعت
اللي ساعات مستشار هو سمع انه قال رسمي مش هنوصل للاستفتاء, كان هناك شيء بيدبر بليل لحرق مصر في سبيل انه ما يحصلش استفتاء على الدستور, وده اللي بيتكلموا علينا. يعني هم بيدجلوا علينا احنا ويقولوا لنا ده احنا بنلعبكم سياسه مش بلطجه, احنا مش هنوصل للاستفتاء. وطز في الشعب بقى اذا كان الشعب هيقول نعم, وياخد على دماغه الشعب اذا كان هيقول نعم, ومفيش حاجه اسمها بعد كده صندوق وان كان عاجبكم. ده كلام بعض النخبه واعلام المارينز وكلام بعض المنتمين لمجلس الإفلاس الوطني. ساعات المستشار برجع لك وضع الجيش في الدستور من الحاجات اللي خلت واحد زي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل قال أنا هرفض الدستور. فالناس عايزة تعرف إيه الامتيازات اللي خدها الجيش في الدستور أو إنه ما زلنا نبقى تحت حكم عسكري فيما يقال إنه إحنا مش تحت حكم مدني على الحقيقة إحنا لسه تحت حكم عسكري. أعرف من حضرتك.
طبعا ده كلام الحقيقة كلام غير سديد. أنا بس أول علق على كلام محمد سعد إن القضاء ضد الإسلاميين لا مسألة ما هيش كده أبدا.
قلت بعض
مش عايزين ندخل المؤسسات القضائية في الحركة السياسية ده. يعني مش عايزين نزيد الانقسام بانقسام.
طيب.
يعني الكفاية اللي احنا فيه.
هو الأستاذ محمد بيتكلم من منظور يعني اسمح لي أقوله لك وتصحح لي. بيتكلم من منظور إنه ما زلنا احنا بنتكلم على استفتاء دستوري وأنت حضرتك راجل مستشار المفروض إنك أنت يعني مصلحة الشعب تهمك إنك مالكش علاقة بتقول للناس أنا مش هنزل أو أنا هنزل أقوله لا أقوله نعم. شايفين إن في بعض
القضاة أنا عندي مرفوض أنا ده كلام مرفوض
إلى العمل السياسي.
لأن ده يخل بحياد القاضي أصلاً.
تمام.
بمظهر البساطة.
أنت متفق معانا يعني.
متفق في النتيجة بس مش متفق في السبب. ده إخلال بالحياد
كويس
لكن مش ان هو ضد الإسلاميين. دي مسألة ما أقدر معنيش عليها دليل. المسألة خاصة بوضع الجيش
أنا بعضهم عندي عليه دليل بس طبعا مش ده مشكلتنا دلوقتي. اتفضل.
ما بحضرتك مش عايزين نزيد القسم من قصة.
طيب يا رب
القسم اللي احنا عندنا فيه.
أنا أتمنى أن القضاء يرجعوا إلى منصة القضاء المحترمة العادلة. والله أتمنى من الله إن أنا أشوفهم كده وما أسمعش تصريح القاضي إنه مع مرسي ولا ضد مرسي. ده يبقى يقوله ببيته في مكان مع أصحابه ماليش دعوة بالإعلام.
بس تبقى قاعدة عامة على كله.
كله بلا استثناء.
يعني
سواء قضاء من أجل مصر سواء نادي القضاء سواء يبقى كلامنا كله.
إذا هنرفض التأييد للرئيس نرفض أيضا معاهدة الرئيس.
طبعا.
يبقى القضاء يحصل عن الاثنين. لكن ان انا عامل القضاء بميكيلين يعني اللي يشتم في رئيس يبقى جيد واللي يشتم في رئيس يبقى سيء لا يبقى ده كلام غير منضبط.
جميل حقيقة. جميل اتفضل.
مساله القضاء العسكري الحقيقه ما اعرفش الشيخ حازم جاب الكلام ده منين. يعني القضاء العسكري
مجلس الدفاع الوطني
هو عايز دفاع وطني ولا القضاء العسكري؟
لا مجلس دفاع وطني وهنرجع للقضاء العسكري.
مجلس دفاع وطني يا سيدي الفاضل بيتكون من عدد متساوي بين المدنيين والعسكريين وترجيح رئيس الجمهوريه. هو دوره محدد من 97 بيتكلم يختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ومناقشة موازنة القوات المسلحة ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة. هنا في نقطة مهمة قوي.
أي.
دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو اللي هيحط استراتيجية تأمين البلاد. غالبا الأحوال دي بتبقى في حالة الحرب. أنا محتاج أبقى عارف هأمن البلد إزاي؟ المخطط الاستراتيجي إزاي؟ الأمن القومي عامل إيه؟ هقدر وبعدين الناس المشاركة في قوات القوات البحريه والجوية والدفاع الجوي دي قاده الافرع القوات المسلحه دي لازم وجودها ان هو ده اللي هيقدر لي هذه المسائل. اما مش عارف القوات الخاصه بالقوات المسلحه ده مجرد اخذ راي مش موافقه. كان دوره ان هو ياخذ رايه في القوانين ودي مساله طبيعيه جدا. هل متصور ان البرلمان يعدل القوانين يكون منتخب مسلحه وصاحب الشان ليس له اي علاقه بيه؟ طب ما القضاء عندي اخذ راي في مش عارف القوانين الخاصه بيه فدي مساله منطقيه جدا. اما مزيه القوات المسلحه
الكلام على الميزانية هو ده اللي فارق
هو ده المهم.
اه
الميزانية سيد الفاضل او اي ميزانية قوات مسلحة في العالم عندها شقين شق ظاهر شق خفي
سري
مش من المفروض ان يعلن عن الرأي العام. هو ده المهم. حضرتك في ناس يقول لك اذا تخش على النت تجيب اي معلومة مش بالدقة دي مش بالصراحة دي والا ما كانش في اي داعي لعمل المخابرات. في شيء خفي لازم الجيش الامريكي عنده ميزانيه سريه فشف على حاجه خالص نهائي.
فالكلام ده موثق
طبعا.
نعم
بس حضرتك هنخش على الانترنت دلوقتي هات حضرتك ال- 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 الجيش الاسرائيلي هتلاقي هتعرف عنه ايه. طب هات الميزانيه السريه بتاعته ما تعرفش عنها حاجه خالص. المهم عندي ان اللي هيناقش الميزانيه السريه بقى دي هو ده بقى المهم عندي. لا انا عندي رئيس الجمهوريه ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى ورئيس الوزراء. انا عندي جهات مسؤوله هتناقش ميزانيه القوات المسلحه والا انا
مدنيه
نصها مدني ونصها عسكري
كويس.
بس انا المهم عندي هل انا هستفيد ايه لما الشعب يعرف ميزانيه القوات المسلحه؟ تعرف حضرتكم عايزين يعرفوا ايه من الميزانيه دي؟ عايزين يعرفوا عدد. وسالت السؤال ده انا سالته لاحد المعارضين المدني قلت له انت قال لي انا عارف عدد القوات المصريه بالارقام بالاسلحه. قلت له طيب قول لي وقت التعبئه العامه وقت الحرب عندنا قد ايه؟ قال لي ما اعرفش اقول لك. هو ده هم عايزين يوصلوا له ان حضرتك لما تقدر تعمل تعبئه عامه في حرب هيبقى قواتك قد ايه, هتصري هتديهم مرتبات كام, هتاكلهم بكام. هم عايزين يوصلوا الى هذه المعلومه, ودي معلومه سريه للجيش. انا النهارده اقدر اقول الجيش المصري ده وقت الحرب ب 2 مليون. هم عايزين يعرفوا هتعمل قد ايه في التعبئه العامه, دي يعرفها منين, تفهم مرتبات قد ايه, بتوزع اكل قد ايه. هذه المعلومه ايه اللي يفيد الشعب ان هو يعرفها دلوقتي. انا عايز رئيس كفايه عند رئيس الجمهوريه يعرفها, رئيس الوزراء عارفها, رؤساء البرلمان عارفين, ايه تاني؟ هي سريه على النطاق العام, لكن ما هيش سريه بوجه عام. ان عندي
يعني قصدي حضرتك السريه مش ان الجيش على مزاجه معاه ميزانيه يصرفها براحته ويديها هنا يعمل هنا.
وبعدين هم بيقولوا الموازنه الاقتصاديه, الهيئات الاقتصاديه دي لا تناقش في مجلس الشعب, خطا. الهيئات الاقتصاديه تم تبع قواتها المسلحه ميزتها بتناقش في مجلس الشعب لغايه دلوقتي, دي ما هيش سريه. يعني شركه المقاولات ومش عارفه شركه ايه والميه والحاجات دي بتناقش في مجلس الشعب, ما هيش سريه ابدا.
ايوه.
وبعدين ده مش تكريس لوضع الجيش, لا ده الحفاظ على الامن القومي.
طيب السؤال اللي هم بيطرحوه على حضرتك جايز انا مش فاهم, ايه المشكله عند مثلا فضيله الشيخ حازم بعض الشباب اللي شايف انه في عور في الدستور في منطقه الجيش دي, ايه المشكله اللي هم شايفينها, وبيبقى رد حضرتك ايه عشان نوضحه للناس؟
هو شايف ان انا وضع بدي وضع تحصيني مميز للجيش. لا, انا بحافظ على الجيش, لان البلد دي في 25 يناير اللي حافظ عليها كان الجيش, واللي هيحافظ عليها لو حصل اي انهيار هو الجيش. وده الدرع اللي ما نقدرش نستغنى عنه. اي مؤسسه في الدوله ممكن تنهار, البرلمان عندنا انهار, الرئاسه انهارت, الشرطه انهارت, القضاء انهار, ما نقدرش عليها قوات مسلحه. هل مطلوب ان انا اضحي بهذه المؤسسه بمنتهى البساطه عشان خاطر ان دوله مفتوحه للاعداء يخشوها؟ لا يا استاذ, احنا عندنا عدو في الشرق وعدو في, وفي مشاكل في الجنوب وفي مشاكل في الغرب. احنا دوله محاطه بمشاكل, احنا لسنا دوله رفاهيه. لا, هم اللي نفهم ذلك ده في الواقع المصري جيدا. انت عندك مشاكل في كل ناحيه, اسرائيل جابت طياره ضربت مصنع في السودان ورجع تاني ببساطه من اثيوبيا.
ايوه,
بتاع ضرب الاسيوبي ضرب الدستور ورجع تاني. هل احنا مستعدين لهذه المرحله؟ لا, انا عندي الجيش ده يجب ان يؤمن جيدا, والا تتعرض البلاد لخطر. ليس في نطاق السريه ايضا, بل يكفي عندي ان الرئيس ورئيس البرلمان يعلم ماذا يحدث في قوات المسلحه. فهذا امر انا بالنسبه لي يكفي كمواطن.
نعم. استاذ عامر, هرجع لك محمد. استاذ عامر, بتشوف ايه الصوت اللي لازم نتكلم بيه المجموعه اللي فيها لخفيها؟ يعني واضح خلاص الشعب المصري بدا يشوف ان الدكتور البرادعي, ان حمدين صباحي, ان عمرو موسى فيها لخفيها. مش ممكن تكون الوطنيه تصل لمرحله ان انا انقلب على الشرعيه عشان معترض على اعلان دستوري بلجنه منتخبه بناس انسحبت وشفنا منهم منسحبين عاملين ازاي, وشفنا اللي كان عايز مواد ما انزل الله بها من سلطان, وعايز اتفاق السدا, وعايز حريه ابداع, وعايز حريه شذوذ, وشفنا مصايب متلتله وناس عايزه تجري تقول اي كلام. انما فوجئنا بفاصيل الوقت بيجتمع مع بعض, وما اعرفش اجتمع ازاي رغم كراهيته لبعض اللي انا عارفها كويس قوي. النهارده بيطالب انك انت تدفع بالشباب من كل محافظات انك انت تنزل الى قصر الاتحاديه. ايه اللغه اللي لازم يتكلم بها هؤلاء قبل ما نكلم الشباب؟
وانا يعني فعلا في حاله اندهاش. يعني كل هذه القوى اتحدت وتجمعت رغم ما بينها من تناقضات واختلافات. حتى هذه اللحظه انا ارى انه القوى الاسلاميه والوطنيه من كل المستويات وكل الفئات لم تتجمع حتى الان. يعني نحن الان في معركه حقيقيه, يعني خلال ال 13 يوم القادمين دول اخطر 13 يوم في تاريخ مصر, لانه في خلال هذه الفتره ستجد الكثير من المحاولات لتعويق الاستفتاء. هذا يقتضي ان يكون هناك عقل جبهوي جماعي يدير معركه الشارع. يعني انا فعلا استغرب انه حتى الان نحن نحبس الجماهير في البيوت. يعني غير يمكن الجمعه الماضيه السبت الماضي حدثت هذه المليونيه. معركه المشاهده الان هي المعركه الحقيقيه في الشارع. الشعب الان ينظر الى الشاشات, يقضي معظم وقته امام الشاشات. انت لماذا حتى هذه اللحظه لا تدير معركه الشارع بشكل سلمي وبشكل قوي؟ لانك انت في الاخر يعني لابد ان تواجه هذا الحشد الذي يسيطر على الاعلام. ايضا اين الاعلام الاسلامي؟ اين التلفزيون المصري؟
يعني انا اتعجب فعلا يعني ماذا يفعل الاستاذ التلفزيون المصري هو الذي يهدم في السلطه، يهدم في الرئيس مرسي، يهدم في الشرعيه. يعني التلفزيون المصري لا يستضيف الا من يهاجمون الشرعيه ومن يحرضون على اسقاط الرئيس والخروج على هذه الشرعيه ومنع الاستفتاء. انت الان امام استفتاء قانوني واعلان رسمي عليك ان تحترمه. التلفزيون المصري والاعلام عموما انا لا ادري يعني اين ما نملكه من وسائل الاعلام سواء كانت اسلاميه او ما تملكه الدوله. معركه المشاهده هي الاصل. انتظر انه كل الاسلاميين، التيارات الاسلاميه والاحزاب الاسلاميه والرموز والدعاة يشكلوا مجلس واسع، يشكلوا جبهه واسعه تدير هذه المعركه خلال الفترة القادمة، خلال الأسبوعين. هؤلاء الفترة الأسبوعين دي قد يحدث فيها كوارث. أمريكا وإسرائيل قد يرتكبوا مذابح لكي يحرضوا الناس على بعض. انظروا إلى ما فعلت أمريكا واليهود في العراق، يعني كانوا يضربون في هذا الاتجاه، يضربون في السنة ويضربون في الشيعة ويحرضون. يعني يطلع خطيب مثلا يهاجم الشيعة فيقتلوه، وآخر يهاجم السنة فيقتلوه، وحتى الآن انتهت العراق. وفعلوا هذا في أماكن كثيرة. يعني فكرة تحريض الناس على بعض، صدام الحضارات الذي قالوا عنه، يعني تحريض الهندوس على المسلمين، البوذيين على يعني في بورما وغيره. هذا تحريض، يعني ستكتشف أنه الأمريكان هم وراءه، هم يريدون صراع الأقليات وصدام الأقليات. الآن يتحدثون عن زعامات وتيارات وغير ذلك. نحن نريد أن نواجه هذا الحشد بإعلام عاقل، إعلام يدعو إلى السلمية، يدعو الى احترام القانون، يوقف هذا الوقت.
توافق او تختلف انه احنا عندنا اعلام دلوقتي يحتاج الان الى مقولة السادات، وان كانت يعني انا مش بمدح فيه، والله يعامله بما يستحق، ان الديمقراطية احيانا لابد ان يكون لها مخالب.
بالتأكيد، يعني بالتأكيد، لكن انا اقول احذروا، هناك محاولة انقلابية تديرها السفيرة الامريكية في مصر للانقلاب على الشرعية ومحاولة افساد الوضع الذي نحن فيه حتى لا نصل إلى الاستفتاء. الذين يتحدثون عن الإعلان، إلغاء الإعلان الدستوري للرئيس مرسي، في هذا الدستور المادة الأخيرة منه تقول أن كل الإعلانات الدستورية تسقط بالموافقة على هذا الدستور. فهؤلاء الذين يريدون إسقاط الإعلانات الدستورية السابقة، وهم لم يتحدثوا عن إسقاط الإعلانات السابقة، الذين يريدون إسقاط إعلان الرئيس مرسي عليهم أن يذهبوا إلى الاستفتاء ويقولوا نعم.
أنا أصدق أقول للشعب، فكر الشعب بس بالإعلان الدستوري المكبل اللي اتعمل بالليل والمضبطة القضائية قبل جولة الإعادة، وتعمل ما شفناش إعلامي في وجهه حمرة خجل قد مساحة الكاميرا اللي قدامي دي في الريد لايت ده، انه اعترض وقال ازاي تعملوا كده ولا بتاع، كله عمل نفسه من بنها. تعليقك قبل ما اسال الاستاذ.
انا بس عايز اقول حاجه، انا حقيقه مش لاقي اي تفسير منطقي ان السفيره الامريكيه في حسب الوقت تجتمع بجبهه الانقاذ وامر صنع. انا مش فاهم ليه، وعايزين نعرف ايه الدور اللي قالوا، ايه الكلام اتقال. بس دي مش حاجه سريه، ده جت في نشر اخبار في نين اخبار، يعني مش حاجه سريه خالص. ليه السفيره الامريكيه تروح حزب الوفد وتجتمع مع هؤلاء البشر ليه؟ حاجة تانية، الكلام اللي انا سمعته النهاردة ان عدم وصول الاستفتاء في محاولة لعرقلة الاستفتاء، هم مش عايزين احتكام الشعب. دي مسألة انا بات عندي يقينية، والمسألة دي مش دلوقتي، ده من ساعة ما كنا في جمعية التأسيسية في محاولة، وبعدين يبدأوا يتهموا الشعب باتهامات ان هم شعب زيت السكر.
يا عم ده معاهم فلوس يجيبوا لهم شقق
من زيت السكر. لا يا فندم مفيش مشكله، ولكن انا بس النقطه، انت هذا استخفاف بالشعب المصري غير مقبول. وهم يحتكم، وهم ياخذوا الشعب لما يكون الشعب معهم، ويتركوا الشعب لما يكون الشعب ضدهم. انا مش شايف هم فكروا ازاي. يبدو ان العقليه الاستبداديه المصريه متاصله. وعلى فكره انا عيب جدا على التيار الاسلامي لما يكفر بعض، مش كله طبعا، لانه ليس يقول كلهم هكذا، المخالفين معه، ولكن عن الناحيه الاخرى هم يفعلون نفس الطريقه، ليس بتكفير، ما يعرفوش المساله دي، ولكن بعبارات اخرى كالجهل.
عمرو اديب قال رئيس الوزراء يا كافر، 5000 جنيه يا كافر،
دي مساله يعني لا يعني هم بيستخدموا نفس المنطق لكن بالفاظ اخرى. يعني وحدك انا عايز تقنعني ان هذه التيارات في الانتخابات البرلمانيه والرئاسيه ما استخدموش
فلوس؟ لا ده انا مستعد اجيب لك ناس.
لا يا حبيبي ده سؤال
ثانيه واحده
يعني ده واقع.
انا اجيب لك ناس ايام انتخابات الفريق شفيق الهارب الان والمتهم مع الدكتور محمد مرسي، اجيب لك ناس كانوا بيقولوا احنا بناخد 1500 عشان ادي صوتي. عايز حاجه اكتر من كده؟ اجيب لك ناس اطلعهم على الشاشه
اقول لهم يعني انا اذا هنعيب هنعيب أفسك. انا احب ان احنا نعمل القواعد بس على الجميع
بالظبط كده. استاذ محمد اتفضل.
هو بالنسبه بس عشان بالنسبه لمجلس الدفاع الوطني، هو في مجلس جديد بقى موجود في الدستور يعني في الايام الاخيره، هو مجلس الامن القومي الماده رقم 193. المجلس ده هو مشكل من الغالبيه طبعا مدنيين، رئيس الجمهوريه ورئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي النواب والشورى والداخليه والخارجيه والماليه والعدل والصحه والمخابرات ورئيسي لجنتي الدفاع والامن القومي بمجلسي النواب والشورى مع وزير الدفاع. فدي الغالبيه. اختصاصه هو الاختصاص الاقوى والاكبر، لان بيختص باقرار استراتيجيات تحقيق امن البلاد ومواجهه حالات الكوارث والازمات بشتى انواعها واتخاذ ما يلزم لاحتوائها وتحديد مصادر الاخطار على الامن القومي المصري في الداخل والخارج والاجراءات اللازمه للتصدي لها على المستويين الرسمي والشعبي. فعندنا المجلس الامن القومي هو اكثر اختصاصا واقوى، والغالبيه فيه ما فيش غير بس وزير الدفاع والعسكري والباقي ايه. واحنا برضو مش عايزين نفرق بين عسكري ومدني، احنا هم كلهم يعني مصريين فدي نقطه مهمه. الحاجه الثانيه ان في الحقيقه مجلس الدفاع الوطني في خلال ال 20 سنه الاخيره فيما اعلم يعني ان هو لم يجتمع مره واحده. ممكن يكون كلامي غلط، انا سمعته
حرب.
هو مجلس حرب يعني في الغالب بيجتمع في حالات الحرب فقط يعني
لو في مدنيين والعسكريين
اللي هو في مدنيين والعسكريين
مجلس حرب.
فاحنا يعني مش من باب ان احنا عايزين نهون، احنا لازم ننتبه كلنا، ننتبه لكل حاجه في البلد الفتره اللي جايه. دي النقطه رقم واحد. النقطه رقم اثنين عشان بس الناس تبقى برضو مستوعبه اللي بيحصل في الماده الاولى، ان مصر دوله نظامها ديمقراطي. ففي بعض اخواننا ومشايخنا الافاضل يتكلموا عن الموضوع ده هوت، وان المساله ديت فيها كفر بالله العظيم الى اخره من كلمات قيلت على هذا على هذه الماده. انا بقول في الماده رقم 6 يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطيه والشورى. تمام. فاحنا لم يعد النظام الديمقراطي فقط هو الذي يحكم هذه الايه، هيحكم النظام السياسي في البلاد، انما انضم اليه الشورى. وانا بقول بكل وضوح ان النظام في الشورى بيجعل الفلسفه الديمقراطيه اللي فيها مخالفات للشرع من الممكن عن طريق ايضا المجلس القادم باذن الله ان تكون الممارسات دي لا تخالف الشرع بالماده الثانيه اللي هي ان الشريعه الاسلاميه او مبادئ الشريعه الاسلاميه. الحاجه الثالثه بقى اللي هي المهمه، ان احنا يعني اخواننا اللي هو يعني احنا في الاعلان الدستوري الاول اللي هو كان في 19 مارس خلاص كده. طب ما هو الاعلان الدستوري ده كان فيه مواد بتتكلم عن السياده للشعب، وكان في مواد بتتكلم عن ان مصر نظامها ديمقراطي، واغلب الناس حتى متهيألي الاسلاميين او معظمهم او كلهم قالوا نعم على الاعلان الدستوري.
نعم.
الحاجه الثانيه انا عايز هوصل لحاجه بس هقول دي الاول. الحاجه الثانيه احنا لما بعضنا انتخب الدكتور محمد مرسي، بعضنا انتخب الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، وبعضنا كان بيرشح الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. تمام. الثلاثه اللي كان بيدعمهم او كل اللي بيدعمهم من الاسلاميين بمختلف توجهاتهم كانوا بيدعموهم عن طريق الاليه اللي هي اليه الديمقراطيه برضه. خلاص. فالدعم عن طريق هذه الاليه ان هيتم انتخابهم على هذه الاليه، ما هو يا اما رضا بالاليه يا اما ان انا كنت مضطر لمصالح ومفاسد. خلاص. والا لو كانت الاليه نفسها فاسده من كل الوجوه خلاص كده، او هي فاسده من كل الوجوه وانا اضطريت وانا مضطر ان انا اخترت الشيخ حازم او اخترت الدكتور عبد المنعم الفتوح او اخترت الدكتور محمد مرسي ايام الترشح، يبقى انا لو قلت ان هي فاسده بالكليه وما ينفعش فيها اضطرار لانه كفر، يبقى اذا انا ما رشحش حد عن طريق هذه الاليه. والا يبقى انا رضيت بالكفر او اقرته على الاقل. تمام كده. يا اما ان انا كنت مضطر، فالمضطر له حكم اخر. نفس الحكايه انا بقول للاخوه بوضوح والناس اخواننا ان انت ممكن معلش اي حد لو في اراده شعبيه حقيقيه لتحكيم الشريعه، ما الذي يمنع مجلس الشعب او مجلس النواب القادم ان هو
يحكم الشريعه؟ مهمه الناس ان مجلس الشعب القادم انزل بكل قوه وادعم التيار الاسلامي واطلب ان هو يبقى موجود.
انا بقول بالمواد دي، ما الذي يمنع المجلس النواب القادم ان هو يكون اغلبيه ان يحكم بالشرع؟ ايه اللي يمنعه؟ ايه المواد اللي تمنعه؟ الحاجه الثالثه ان انا حتى لو وجدت مانع في جزئيات معينه او في قوانين معينه، لان انا المفترض القوانين القديمه بتتغير على حسب الدستور الجديد،
انا لو في قانون عايز يكون موافق للشرع انا لمجلس النواب. طيب انت هنا من حق 70 واحد بس في مجلس الشعب يقدموا طلب بتعديل الدستور، ثم يطرح على الايه، على مجلس الشعب يوافق التلتين، يطلع للاستفتاء الناس توافق عليه. لو انت اي مادة مش عجباك، عايز مادة، عايز تحكم مش اقوى من كده، انت ما عندكش مانع.
الناس هتستفتى الدستور ده ازاي؟ يعني باكج؟
لا باكج كله على بعضه،
كله على بعضه.
لان عشان اجيب 234 مادة نجيب 234 مادة احطهم، عايز كل واحد اجيب له كتاب زي ده واقول له بقى في على كل مادة اكتب نعم ولا، ده امر طبعا صعب جدا.
طيب ساعات مستشار رجع لك بس معايا صورة سريعة. اولا في حد هنا بحقيقة يعني بالظبط كده، ده سريعا كده صفحة رصد البلدعي، فعايزين يضحكوا علينا كالمعتاد انت عارف طبعا يعني. فجيب لك صورة ولد وبنت أمامير لابسين شيك، شعرها هو بالجاكيت والحاجة، بيقول لك هكذا بدأت الثورة الإيرانية، انها بدأت بشباب لطيف سيس لابس حلو متبرجة حاطين ايديهم في ايدين بعض حاضنها بتاع، وبعدين ركبها الإسلاميين فانتهت ان جايبين واحدة ست. طبعا الكلام ده كله فوتوشوب وانا معرفش اليمين ده ايه اصلا. فحاطين صورة واحدة المرجومة بالحجارة، بص الحجارة دي ودماغها ما اتدغدغتش، نص دماغها فوق باين وطلع لها شويه خرابيش في وشها، ده الحجاره دي كلها عملت شويه خرابيش النون والصغير اللي شايفينها دي. دي حاجه. الحاجه الثانيه صفحه مكافحه العلمانيه كاتبه خبر اتمنى انه ما يكونش صحيح، بيقولوا اعضائنا الكرام بكل الاسى والحزن نودعكم الى اجل غير مسمى لسبب خارج عن ارادتنا، فقد وصلنا من مصادر موثوق فيها ان ادامن الصفحه ادمنز يعني معرضون للخطر على هذه فئه ضاله تريد ايقاع الفتنه اكثر واكثر بين الاسلاميين والليبراليين، هذه الفئه تنوي الاضرار بادمنز الصفحه او بذويهم وتبحث عنهم. فبيقول ان احنا مش هنقدر نكمل بهذه الصوره. طبعا عارف ان الفيسبوك مخترق من الصهاينه ومخترق من ناس بلا ضمير بايعين نفسهم، ممكن يكونوا جواسيس اصلا، ممكن يسب دين لموسي، انا قلت الكلام ده في اليوتيوب امبارح، ويشتم رمز معين باسوأ الالفاظ ويحط واحد بلحيه مثلا عايز صوره الشيخ حازم والشيخ ابو اسحاق او حاجه، والتاني يرد عليه يشتم وهم ما يكونوش اصلا لا من مصر ولا ليهم علاقه بمصر. فارجو ان احنا ننتبه الفتره القادمه. سعاده المستشار، موضوع مهم جدا، الكنيسه وصداع التيار الليبرالي اللي بيعمل نفس فخاخ مبارك بحذافيرها، الدندنه، الطبل، الالحان، العزف، الجنون على وتر الاقليات. فين المسيحيين؟ فين المسيحيين؟ راح فين المسيحيين؟ فين المسيحيين؟ دول انسحبوا، دول مشيوا، الطائفي، التمييزي. نفس نغمة النظام السابق لما كان بيفزع مبارك الـ 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 الكنيسة من إخوانهم المصريين في الوطن، إن دول لو مسكوا حكم هيقطعوكوا ومش هينزلوكوا شوارع وهيضطهدوكوا. إيه وضع الكنيسة في الدستور؟
الكنيسة انسحبت. أول حاجة سبب انسحاب الكنيسة كانت المادة 219 زي هي ما صرحت يعني في كتير من المصادر، وقالت ان ماده 19 تكرس الحكم الديني الاسلامي وغير ذلك، رغم انها سبق ووافقت ووافق عنها مستشاريها مستشار ادوارد باشمهندس على هذه الماده في جلسه التوافق. ثم فجاه حسب ما سمعنا في الجمعيه التاسيسيه ان احد قاده التيار الليبرالي ذهب الى الكنيسه و أفزعهم من المرحلة القادمة، فالكنيسة أثرت السلامة وانسحبت. ونفس هذا القائد الشجاع الهمام ذهب إلى شيخ الأزهر وأدى نفس الدور، اللي هو لم يفلح مع شيخ الأزهر في الحقيقة،
وفي لم أفلح مع الكنيسة،
هو لعب على وتر الخوف الفزاعة.
في واحد من اللجنة التأسيسية لعب على الكنيسة وطني، انتوا عارفينه طبعا، راح للشيخ الازهر فشل، راح الكنيسه نجح وخلى الكنيسه انسحبت التاسيسيه.
ويعني حصل ان انا اعلم هذه المعلومه ان مورست ضغوط فظيعه على المشيخه لسحب ممثليها من الجمعيه التاسيسيه، فالحقيقه موقف مشكور ومقدر من سلطه الامام الاكبر. هو رفض، هو اجتمع بمستشاريه وسالهم عن الوضع فهم طمأنوه. وانا اعلم جيدا أن بعض الكنائس كانت تريد العودة إلى التأسيسية مرة أخرى وغير مقتنعة بسبب الانسحاب، ولكن هذا ما تم. والمادة الخاصة بالكنيسة لم تحذف. أنا سمعت حقيقة كلام أن كان هناك اتجاه لحذف هذه المادة من مستويات الدستور، لكن هذا كان باطل ولم يحدث، لأن المادة مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود، المصدر الرئيسي لتشريعات المنظمة حول المشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قيادتهم الروحية. فوضع الكنيسة في الدستور لم يمس، وإخواننا الأقباط إذا أرادوا رفض الدستور فيرفض الدستور في الاستفتاء في صندوق كل الطيارات، من يقبل ومن يرفض. أنا لا أفهم سببا واحدا لتنظيم مظاهرات ومسيرات وحشود لرفض مساعدة الدستور. طيب أسهل من كده، انزل الصندوق وارفض. بتضغط ليه؟
هو خايف من الناس؟
سيدي أنا أجزم هم مش عايزين
صندوق،
مش عايزين صندوق بالضبط كده
من الاخر،
هو عايز يخلصها من الاول. انا لا افهم هذا الفزع او هذا الرعب او هذا المخطط يكون معنى ادق لافشال العمليه السياسيه. يعني هذا الكلام يعني هم يدلسون به على الناس، وانا لا افهم الحقيقه يعني اي وطنيه يعني في عروقهم. اما يرفض فيرفض في صندوق خلاص.
طيب انا معايا دقيقتين، دقيقه لحضرتك، عايز تقول ايه؟
أنا عايز أقول بس لبعض الإخوة وبعض الأصوات التي تنتقد الدستور على أنه ليس يعني أن به مواد لا توافق الشريعة، أقول لهم أن المعركة الآن ليست على الدستور، المعركة الآن على الدولة. هل الدولة المصرية موجودة أم لا؟ هل محمد مرسي موجود أم نعود إلى حسني مبارك أو أحمد شفيق أو أمثاله؟ مسألة الشريعة هي معركة طويلة وممتد، يعني هي على هؤلاء الذين يحرصون على الشريعة، عليهم أن ينتظروا إلى معركة البرلمان، لأن البرلمان هو الذي يطبق القوانين الموافقة للشريعة. والشريعة في تقديري أيضا، لأن هذه النقطة مهمة للغاية، الشريعة ليست فقط حدود كما يحاول الإعلام تشويه الإسلام. الشريعة هي كل الدين، كل الإسلام. الحدود هي تستخدم مع الذين فشلت معهم الشريعة، الحدود هي للخارجين على الشريعة. الشريعة هي الدين، هي إقامة الدين، وإقامة الدين لا يتم بقرار أو بنص، وإنما هذه قضية تحتاج إلى جهد، يحتاج إلى عمل جبهوي واسع، ويحتاج إلى وقت أيضا، ويحتاج إلى أن نحشد لهذا الدستور لكي ننتهي من هذه المرحلة وننتخب من يمثلون الإسلام حقيقة لكي يطبقوا الشريعة بشكل حقيقي، وليعلموا أن هذه الحرب كلها على الدستور حتى يمنعوا وصول هؤلاء الناس الذين يدفعون لواء الشريعة إلى البرلمان القادم.
معايا خبر سريع، أنا طبعا فرحان له جدا الخبر ده، علاء الأصواني في تويتر: أعتذر عن عدم كتابة مقالي الأسبوعي تضامنا مع احتجاب الصحف المصرية غدا الثلاثاء. والله العظيم ده الشعب المصري بكرة حيبقى إن شاء الله في أسعد حالاته وأروق باله أن تحتجبوا عن الظهور أو الكتابة، تريحونا عشان ربنا كده سبحانه وتعالى يعني يهديكوا. نعم. طيب أستاذ محمد، مؤسسة الحويني في دقيقة عشان وقت خلص والله.
طب أول حاجة قبل المؤسسة حاجة صغيرة، أقول أن أنا يعني أنا بقول لإخواننا اللي هم يعني ما كنا إحنا في الجمعيات التأسيسية، إحنا والله كنا 17 واحد بس، ما كناش أكتر من كده، وإحنا حاولنا بكل قوة أن إحنا نعمل أحسن من كده، ولكن كان قدامنا حاجتين: يا إما ننسحب عشان إحنا مش قادرين نقوم بالمهمة كاملة، يا إما إن إحنا نكمل عشان الدولة بتقع زي ما الأستاذ عمرو بيقول بالظبط، الدولة بتقع فيا ننسحب يا نكمل على ونحاول نكمل. فإحنا بصراحة
طيب في واحد بيقول لي جملة أقولها لك كده، يقول لك يا جماعة بلاش تتجروا بقى فكرة إيه الاستقرار، الاستقرار ما أنتوا ضحكتوا علينا قبل كده بفكرة الاستقرار وما استقرناش، وبلاش كلمة يعني أو مش عايز أقول لفظ، يقول لك تجار الاستقرار. هل انت شايف انه تتفق او تختلف معاه فكرة انك انت بتقول مؤسسات الدولة لن تستقر الا بعد
الشرعية
وضع الدستور ومجيء البرلمان؟
هو اصلا باختصار بوضوح شديد، هو الدكتور محمد مرسي عمل ايه؟ هو اتغدى بيهم ام لو يتعشوا بيه؟ هو شايف المحكمة الدستورية مجهزة كل حاجة بالنسبة لنا، هم ليه عايزين يسقطوا التأسيسية؟ ليه؟ ليه ان هم بيرفضوا الدستور؟ ليه ان هم عايزين يسقطوا
مجلس
الشورى؟ ليه ان هم عايزين يسقطوا الدكتور محمد مرسي نفسه؟ انت شايف الوضع. فانا يا قداني يا يعني انسحب واسيب الدنيا تغرق، يا اما ان انا اكمل. فما كانش قدامي غير ان انا اكمل. تاني حاجه، ان اللي يقول نعم او لا طبعا ده شيء طبيعي ان احنا نختلف في اي مساله، لكن في موضوع الدستور ده بالذات اللي يقول نعم او لا يا اما ان يكون طالب علم يا اما يكون واحد من العوام. اللي طالب علم هيعرف يقول نعم او لا، اللي
العوام مذهبه مذهب شيخه،
مذهب شيخه،
شوف شيخك مين بيحبه من سياسيين،
ايوه شيخك مين، شيخك فلان الفلاني، ده انا بتكلم على اخواننا. بيقول هتقول بيقول لا هتقول لا، عشان بس ما حدش يتكلم في غير فن.
انت هتوجعهم قوي.
تمام.
في نص دقيقه، مؤسسه الحويني.
مؤسسه الحويني، احنا الحمد لله دلوقتي بالنسبه لمؤسسه الحويني احنا عندنا يعني في كفر الشيخ الحمد لله مستشفى وحده الغسيل الكلوي في المستشفى العام بنتم بتتعامل الحمد لله دلوقتي وماشيين فيها بشكل كويس. احنا عندنا الفتره اللي جايه ان شاء الله 4 مشروعات في خلال الشتاء ده،
المشروع الأول هيكون خاص ب هنعمل اثنين بطانيتين لكل أسرة مكونة من خمسة أو من ستة، نعمل بطانيتين عشان موضوع الشتاء والكلام. تاني حاجة المشروع الثاني إن احنا نعمل مشمعات للأماكن اللي فيها عشوائيات، اللي فيها يا إما مبنية بالطوب الني يا إما مبنية بالصفيح، فبنشتري مشمعات بنحطها فوق المبنى من فوق عشان المطر وكده. نعم. ثالث حاجة ان احنا مسألة الاطعام دو زيت السكر اللي هو بتاع بس احنا بنطعم الاسر لأشد احتياجا عشان احنا في الشتاء بالذات بيبقى محتاجين حاجة زي كده.
نعم.
الحاجة الرابعة والاخيرة مسألة تزويج الفتيات الفقيرة. يعني في فتيات كتير
مش 9 سنين يعني
لا مش 9 سنين بيكون مكتوب كتابها مثلا معقود عليها وفي الاخر الوالد او الوالدة عجزوا عن توفير الايه، فاحنا بننبه للناس كلها ان احنا كنا المسألة مش مسألة حتى طلبات طلبات مالية فقط، لا المسائل العينية يعني اي حد عايز يبعت معلش يعني عفش، عايز يبعت مكرونة، عايز يبعت رز، عايز يبعت اي حاجة. احنا طبعا ده شغالين في الصعيد وشغالين في اماكن مهمة جدا جدا بوضوح، شغالين في النوبة، شغالين في اسوان، شغال في سيوة، هنشتغل في سينا، هنشتغل في الاماكن، هنشتغل في الاماكن الاصوات دي بعيد عننا، هنشتغل في انا واحد من الناس لا انا فانا في حزب عشان بعض انا مش في حزب النور مش عضو حزب النور انا مش ناوي طبعا في اي وقت ان شاء الله ترشح عشان حاجه عشان الامور تبقى واضحه. طيب.
كيف ترى الدعوه الى التظاهر غدا امام الاتحاديه انقلابا على الشرعيه 92% اعتراضا مقبولا 2% مراهقه سياسيه 6%؟ طبعا دي الدعوه اللي بيدعو ليها مجلس الافلاس الوطني اللي التقى بالسفيره الامريكيه، وما ادراكم بلقاء السفيره الامريكيه. مجلس الدوله يلغي قرارات نادي القضاه بتعليق جلسات المحاكم. ممدوح حمزه بيقول 5 أيام عصيان مدني كافيه لاسقاط النظام. اقعد انت الخمس يوم شايش براحتك فيهم بقى. مأمون فندي يحرض الاخباط والالتراس على مرسي وعائله احمد نجيب الفقيد ليس عضوا في 6 ابريل ولا علاقه له بالسياسه. نادي القضاء لمجلس القضاء بيقولهم دعوتكم روتينية ولا يستطيع أحد إلزام قضاة مصر. كش مخطط نخنوخ للهروب ومساعدة إخوانه، ده الوفد اللي قايل إنما الأهرام بتقول نقل نخنوخ إلى مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية للاشتباه في إصابته بجلطة. الوفد ننشر خريطة الزحف إلى قصر الرئاسة. تخيل تخيل في مصر في كده دلوقتي جريدة بتتكلم إن إحنا الزحف إلى قصر الرئاسة بقى بننشره خريطة. محمود سعد يعلن احتجاب برنامجه غدا. ألف 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 مبروك، عقبال إخوانك يا رب ترجعونا كده بعد سنتين ثلاثة. نافيا محاباتها للتيار الإسلامي أو القوى الثورية. طيب ده وزير الداخلية بيتكلم بيقول إحنا ما قتلناش لا جيكا ولا إسلام. الأسواني المرسي إذا لم تعد إلى الحق فمكانك بجوار مبارك ودستورك سيظل بلا شرعية. أنت كتاباتك عندي بلا شرعية. الرئاسة أمريكا ما لغتش زيارة الرئيس وأجندة مرسي الخارجية لم تتغير. الششتاوي ما ذكرته هالة فهمي بتاعة النعش والكفن بشأن قطع الإرسال عن برنامجها غير صحيح، وعامل مزلقان يترك المزلقان مفتوح والعناية الإلهية. ربنا سبحانه وتعالى أنقذ الأهالي من كارثة. قبائل قنا تحذر من اندلاع حرب أهلية. كلمة قبائل قنا دي هتلاقي 2-3 كانوا في الفلول. إبراهيم درويش بعد اختياره رئيس لحزب أحمد شفيق اقتربت نهاية حكم الإخوان. تخيل أستاذ دستوري، أستاذ دستوري رئيس حزب أحمد شفيق وعايزنا نصدقه. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا الأستاذ محمد سعد الأزهري عضو اللجنة التأسيسية لتشكيلة الدستور، مستشار المحترم الدكتور ماجد شبيطة عضو اللجنة التأسيسية لتشكيلة الدستور، الأستاذ عامر عبد المنعم الكاتب الصحفي المحترم. أشوفكم بمشيئة الله بكرة على خير في مناقشة مستمرة وحنقاوم عشان نشرح الدستور بوضوح أكثر لكل الناس. خليكم معانا بإذن ربنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.